وعند النوم في صلاح حياة القوم عند الشدة والأزمات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم وعمرها بدوام ذكره، ووفقنا سبحانه وتعالى لما يحب ويرضى. نحن الليلة في الميزان نلتقي مع ضيوف حلقتنا في الليلة. يشرفنا الأستاذ محمد عوض شاويش، عضو مجلس الشعب وعضو اللجنة الاقتصادية، والدكتور صفوت سويلم، عضو مجلس الشعب وعضو لجنة الصحة، الأستاذ محمد عبد الرؤوف غيث، عضو مجلس الشعب وعضو لجنة الإدارة المحلية، والأستاذ الشيخ علي قطامش، عضو مجلس الشعب وعضو لجنة الشؤون الدستورية. موضوع حلقة الليلة هو الموضوع الوحيد الذي يشغل أفكار المصريين جميعا، 10 أيام تفصلنا بين الرئاسة. سؤال الليلة: هل فكرة المجلس الرئاسي مع الثورة أم ضدها؟ نعم أم لا؟ هذه إجابات حضراتكم ننتظرها على تليفون 94172 في رسائل نصية من أي خط محمول. لعلها المرة الأولى التي تختار مصر رئيسها، لعلها كانت قديما كان يفرض من جهات خارجية غالبا، لأن مصير مصر لم يكن بيد أبنائها عبر الزمان. لذلك ولأنهم يحسدوننا، أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله، يحسدوننا على ثورتنا، تدخلت جهات عديدة كي تربك المشهد، كل يسعى لمصالحه. ماذا يفعل المواطن والصورة تزداد ارتباك؟ لدينا الدواء الشافي لكل الأمراض، الدواء الشافي للخائفين، للحائرين، للمتوجسين، للمتشككين، إنه كتاب ربنا سبحانه وتعالى. واصبر نفسك مع من يا رب؟ مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الشاعر يدلنا: والبيان كثيرا من الأحيان ما فيه الحكمة، إذا الهم يوما ألم فلا تشق نفسك غما، وافزع إلى الكهف واقرأ أما وأما وأما، أما السفينة وأما الغلام وأما الجدار، سيبني جدران مصر ربنا العزيز الجبار، وستعبر مصرنا بشعبها الصابر الواثق بإيمانه هذه المحنة إن شاء الله تبارك وتعالى. نبدأ فقرتنا ونبدأ برنامجنا بفقرة الأخلاق، وما أحوجنا للأخلاق في هذه اللحظة الحاسمة التاريخية.
أخلاقنا فوق الميزان، أخلاقنا حياتك يا إنسان،
نجد سعادتنا من وحي سيرة أخلاق الفرسان.
أخلاقنا
أخلاقنا
فوق الميزان،
فوق الميزان
إنسان.
وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أستاذ محمد عوض، سيادة النائب، ما هو الخلق الذي توصي به أهلك من شعب مصر أن يتزودوا به في هذه اللحظة كمدد يعينهم على اجتياز طريق الرئاسة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الخلق الذي أود أن أتحدث فيه الليلة هو عدم كتمان الحق والتخاذل عن نصرته. من أسباب كتمان الحق والتخاذل عن نصرته: رقم 1 عدم وجود نصح لله، 2 الركن إلى أهل الفتن وحسن الظن بهم ومجالستهم والإصغاء إليهم، ضعف الولاء الخالص والمحبة بيننا، والقرب من أهل الباطل والفتنة، عدم الأخذ على يد الظالم وعدم نصرة المظلوم، ضعف الإيمان بالقضاء والقدر، الاضطراب في الأقوال والأحكام، التشبع بما لم يعط، وعدم معرفة الفضل لأهل الفضل. نتعاون فيما اتفقنا عليه ونتآمر بالمعروف ونتناهى عن المنكر فيما اختلفنا فيه. كتمان الحق والتخاذل عن نصرته فيه تضييع حق من حقوق الله تعالى، ألا وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ابن عباس قال: لا تجالسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يتكلم بحق إذا رآه أو شهده أو سمعه. 6 لا يرجى منهم نصرة الحق. قوي مغرور متسلط، شهواني سدت الشهوة منافس تفكيره، مبطل وجد له أتباعا يغرونه بالمضي في طريقه، عالم اتخذ من عمله وسيلة لتحقيق أطماعه، متزهد اتخذ الزهد في الدنيا ستارا لحيازتها، طامع بالشهرة اتخذ من مخالفة الحق سبيلا. الفتنة الحقيقية، مما لا شك فيه أن هناك مفاسد حدثت وستحدث كنتيجة متوقعة لهذه الثورة المباركة، ولكن المصالح المترتبة على ناجحها أكبر بكثير من تلك المفاسد. إياك أن تكون من القاعدين، إياك أن تخذل هؤلاء الشباب وتعطي للمستبدين فرصة للقضاء عليهم بقعودك، إياك أن تنجرف وراء إرجاف المرجفين، فالحق أبلج وقد تبين الرشد من الغي. وأخيرا فإني أقول لنفسي ولك أخي إن الفتنة الحقيقية هي قعودنا عن نصرة الحق، فإياك أن تقع في تلك الفتنة. هيا لا تتردد ولا تكن من القاعدين.
لن نكون من القاعدين إن شاء الله. دكتور صفوة سويلة، بما توصينا أن نعتصم من أخلاق في هذا الظرف التاريخي؟
الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، آمين. من الأخلاق العظيمة في الإسلام والقيم الجليلة التي حض عليها إسلامنا العظيم هي خلق وقيمة العدل في الإسلام. نذكر العدل اليوم في هذه المناسبة وفي تلك الأيام التي تمر بها مصر، لنذكر الناس أن العدل قيمة عظيمة وخلق عظيم في الإسلام. فمن يحكم بالإسلام وتكون مرجعيته شريعة الإسلام إن شاء الله أقرب للعدل والحق بإذن الله تعالى. ثانيا نذكر بالعدل حتى يقوم الناس بالعدل، يوازنوا في هذه الأيام ويعني في اختيارهم يكون اختيار أقرب للعدل. العدل في الإسلام كما قلنا قيمة عظيمة وخلق عظيم حض عليه ربنا سبحانه وتعالى في أكثر من موضع: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إياكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وقول الله عز وجل ده هنا حدد ربنا سبحانه وتعالى الأمور اللي بتمنع من العدل. العدل اللي ممكن يمنع من تحقيق العدل ان الواحد يكون له ايه، ولو على انفسكم، النفس لها طلباته، او الوالدين والاقربين، القرابة هو اللي ممكن يمنع قرابة فلان. ان يكون غنيا ممكن واحد يقول وهو بيحكم او بيختار من عدل ان ده غني مش محتاج ان انا ايه اميل للفقير، او فقيرا يقول العكس ان انا اميل للفقير على حساب الغني، او اميل الغني على حساب الفقير لقوته وغناه. او في الاية التانية بتاعة سورة المائدة: يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين لا شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم، أي لا يحملنكم بغض قوم على ألا تعدلوا، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. لذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى بالعدل وضيق وأغلق كل الأبواب التي تنافي العدل، سواء كان للنفس أو للأقارب أو للبغض والكره وعدم يعني الرضا عن الناس، أو للفقير أو للغني. كل هذه الأمور أغلق عليها الباب الإسلام العظيم. ولذلك كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الأبرار أنهم كانوا عدول في كل جميع المواقف. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث ذات مرة أن سرق درع في غزوة هم عائدون للأنصار، سرق درع من أحد الأنصار، والسارق في الآخر هو كان من المسلمين، وفي الآخر طبعا مات مرتدا في مكة. هذا الرجل يقال أنه اسمه طعمة بن أبيرق. هذا الرجل لما عرف بالموضوع واشتكى الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الدرع واتهمه اتهاما يعني فاضحا، أخذ الدرع ووضعه في بيت يهودي، وذهب لقومه وقال إن الذي سرق هو فلان، وحكم النبي صلى الله عليه وسلم بما لديه من أدلة. لما راحوا ووجدوا الدرع عند اليهودي حكم النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل القرآن الكريم من فوق سبع سماوات ليقيم العدل والحق، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. هكذا يقيم القرآن العدل. وذلك صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من بعده والسلف الصالح رضوان الله عليهم أقاموا العدل في كل شيء. نذكر القصة الجميلة اللي بيرويها التاريخ عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، لما سبق ابن عمرو بن العاص سبقه قبطي في مصر، وهو قبطي ومن بلاد أخرى، سبق يعني ابن عمرو بن العاص فضربه وقال أتسبق ابن الأكرمين، وذهب الرجل إلى الفاروق عمر فأقام العدل، لأنه يتأسى بالقرآن الكريم ويتأسى بنبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. أقام العدل وبعث يعني أرسل إليه وجاء بعمر وقال اضرب ابن الأكرمين، ثم قال أدرها على صلعة أبي، رضي الله عنهم أجمعين. أقام سيدنا علي بن أبي طالب العدل حين أيضا فقد درعه وأمسك اليهودي وهو يعني معاه الدرع، ولكن حينما ذهبوا إلى القاضي شريح رضي الله عنهم أجمعين قال ما يعني ما قولك يا يهودي؟ قال هذه درعي وفي حوزتي. فقال ما قولك يا أمير المؤمنين؟ قال هذه درعي فقدتها يوم كذا. فقال من شهودك؟ قال ابني الحسن وخادمي. فقال يا أمير المؤمنين إن في الإسلام في القضاء في الإسلام لا نأخذ بشهادة الإبن. فقال سبحان الله، ألا تأخذ بشهادة رجل من أهل الجنة؟ ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة؟ فقال الحسن والحسين على رأس يا أمير المؤمنين، ولكن لا نأخذ في الإسلام بشهادة الإبن. فتبسم أمير المؤمنين وقال إذن هي درعه خلاص. فاليهودي أسلم من أجل إقامة العدل والحق، وأعطاه سيدنا علي بغلته يعني جزاء.
إذن الدكتور صفوة
أنا عايز بس أختم بكلمتين اثنتين إن شاء الله عشان نربطها بأحداث اللي احنا فيها.
ما هو العدل نختم يجعلنا نظبط الوقت
يعني. إن شاء الله
احنا عايزين نسمع كلامك في العدل
خلاص
يعني
الضبط في الوقت.
نعم، شكرا لنواب الشعب الذين يقيمون العدل على أنفسنا. أستاذ محمد عبد الرؤوف، بأي خلق تنصحنا الليلة؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. في الحقيقة أنا عشان إذا كان الدكتور خد بعض الوقت الزائد فإن شاء الله نعوضه. هو خلق أمرنا به ربنا سبحانه وتعالى، أمر به المؤمنين في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أمر من الله سبحانه وتعالى أن نلتزم الصدق وأهله. في الحقيقة يعني هذا الخلق في هذا الوقت التوقيت بالذات، وهناك أناس تصدق وتتحرى الصدق، وعلى الجانب الآخر أناس يكذبون ويتحرون الكذب. لما جلست مع هذا الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمنا فيه إن العبد لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، كفاه فخرا أنه بتحريه الصدق يكتب عند الله صديقا. وبقية الحديث وإن العبد لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. نسأل الله العفو والعافية. في فعلا الواحد يستمع أناس يكذبون ولا يكفيهم هذا الكذب، بل ويتحرى الكذب، يسعى إليه ويبحث عنه ويفتخر به ويتحرى الكذب، ولكن حتى يكتب عند الله كذابا. لك أن تتخيل أيها المشاهد الحبيب أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان عن الكذابين،
النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه يسأل: يا رسول الله، أيكون المؤمن بخيلا؟ قال: يكون. أيكون المؤمن جبانا؟ قال: يكون. أيكون المؤمن كذابا؟ قال: لا يكون. لا يصح أن يكون مؤمنا كذابا. أخ الحبيب، الكلمة نحاسب عنها أمام الله سبحانه وتعالى، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشر، ولكن لك أن تتخيل إن كلمة واحدة بها صدق، كلمة واحدة بها إخلاص، يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله عليه يرتقي بها في الجنة درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله عليه يهوى بها في النار 70 خريفا. نحتاج في هذا التوقيت أن نكون بداية صادقين مع أنفسنا، بداية صادقين مع الناس من حولنا، لا نتحدث إلا بالصدق، بل ونتحرى الصدق ونتحرى أهل الصدق لنكن معهم في الدنيا، حتى نكون مع سيد الصادقين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في جنات الخلد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا به على الحوض، إنه نعم المسؤول وخير المأمول، وجزاكم الله خيرا.
شكر الله لك. صحبة الصالحين وصحبة الصادقين هي الخلق الذي يوصينا به الأستاذ النائب محمد عبد الرؤوف. ننتقل إلى فضيلة الشيخ النائب علي خطامش، عضو مجلس الشعب وعضو حزب النور وعضو لجنة الشؤون الدستورية. مسك الختام في فقرة الأخلاق، بما توصي به أبناء شعبك ودائرتك وأهلك كجواز لعبور ما نحن فيه من غبش وكلام كتير ودوشة أحداث ارتباك عند البعض؟
خلقا نحن أحوج ما نكون إليهما، خلق الثبات، والخلق الآخر خلق يعني نقول الحلم.
الحلم،
الثبات والحلم هما يعني هم قارب النجاة للشعب المصري في هذه الأيام. فأما الثبات فجميعا نعلم أننا بنا جراح. الشعب المصري وارث جراح عشرات السنين، الأفاكون والكذابون والنصابون الآن يصورون للشعب المصري أن هذه الجراح تركت البرلمان في 3 أشهر ولا في 4 أشهر، هذه تركت عشرات السنين بل مئات السنين، أكاد أقول تركت الفقر، تركت البطالة، تركت الظروف الاجتماعية المأساوية، تركت الفساد الرهيب الذي أعاد جنده الآن وجمع صفوفه لينقض مرة أخرى على رقاب هذا الشعب. أقول هذه تركة قديمة، وكلنا يتألم وكلنا متحمل لهذه التركة. تعالوا نعود إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما أعلن الصحابة إسلامهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا صنعت مكة؟ لما رأوا أن الإسلام ينتشر ويكثر حاصروهم في شعب أبي طالب، ونحن الآن محاصرون في مصر، حصار خارجي من أيدي أجنبية خبيثة قذرة لا تريد لهذا الشعب صلاحا، وحصار داخلي من نظام لا يريد أبدا أن يسقط وأن يقع وأن يتنازل عن مواقعه، نظام يريد لنا أن نحكم بالنظام الواحد مدى الحياة، نظام الفرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. الصحابة حوصروا في شعب أبي طالب، لا طعام لا شراب لا عمل لا أي شيء، جميع مقاومات العاء، حصار وموت. فهل تراجع الصحابة عن الطريق؟ هل تراجع الصحابة عن القرار؟ هل تراجع الصحابة عما أجمعوا عليه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لم يتراجع الصحابة أبدا، كان من بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتراجعوا، تحملوا الجوع وتحملوا العطش وتحملوا الحصار وتحملوا فراق الأحبة في ثبات عجيب. نحن أحوج ما نكون إليه الآن. أقول يا شعب مصر، إن هذه الأيام القليلة المقبلة أيام مخاض، فإما أن يكون المخاض ناتج منه ولادة مشوهة فيكون الشعب مشوها إلى ما شاء الله، وإما أن ننجو بقدر الله جل وعلا فتصبح مصر الدولة الحضارية التي نبحث عنها جميعا. الثبات، اثبتوا على الجوع، اثبتوا على الفقر، اثبتوا على هذه البطالة، فإن الخير قريب إن شاء الله سبحانه وتعالى. قالها النبي للصحابة: والله لا الفقر أخشى عليكم، أنا مش خايف عليكم الفقر، هذه أمة لا يخشى عليها من الفقر، ولكن أخشى أن تقبل عليكم الدنيا كما أقبلت على الذين من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم الذين من قبلنا الذين يحاربون المعركة الأخيرة الآن، يعني أقبلت عليهم الدنيا فأهلكتهم ويريدوا هلاكا لكل هذا الثبات. ثاني حاجة الحل، نريد أن يتسع صدر بعضنا لبعض، لأن النهاردة الناس ما عادش عندها تفاهم، قد نختلف في الرأي ولكن هذا أبدا لا يكون سببا لأن نتعارك أو نتحارب أو نكون أعداء. لابد أن نتعود كمصريين على الاختلاف في الرأي، لأن هذه علامة صحية للمرحلة المقبلة. فنقول الذي يجعلنا نحتمل الخلاف وأدبه أن يكون عندنا حل. نأتي إلى رسول الله وقمة الخلاف في الرأي مع أحد الأعراب، أتى الأعرابي إلى النبي في المسجد وهو يريد صدقة، وجايب بقى مش جاي ياخد صدقة حاجة بسيطة، ده جايب راحلتين عشان يحمله، يعني اللي جاي ياخد صدقة هات في حجرك هات كيس معاك، لا ده جايب جمالين عشان يحملهم،
تريلتين بلغة العصر،
تريلتين بلغة العصر، عربتين نقل بلغة العصر عشان يحمله. وانظر إلى أسلوب الطلب لترى كيف يمكن لنا أن نتعلم من حلم رسول الله أن نتحلم في هذه الأيام. يأتي الأعراب وهو خارج فينتظره، ثم يقوم بإمساك رسول الله من طوق عنقه، يجبزه من عند رقبته حتى يؤثر الثوب في عاتق الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول له يا هذا اعطني من مال الله لا من مالك ولا من مال أبيك. هذا نراه الآن موجود في المطالبة، أن الذي يطالب بحقه يتبع أسلوب الأعراب، وهذا أسلوب لا يجوز في الإسلام. اعطني من مال الله لا من مالك ولا من مال أبيك، فيتبسم النبي على ألمه ويقول لهم، طبعا الصحابة واحد زي سيدنا عمر وغيره ما فيش عنده حال، مقبض السيف ده رسول الله بيتمسك من عنق، فقال على رسلكم حملوا له ناقتان، حملوا له الاثنين مش واحدة، وظلوا يعطوه إلى أن رضي. هكذا نريد أن يكون الحل بيننا، الذي يطلب نقول له لا تتخذ أسلوب الأعراب في طلبك وتلطف بمن تطلب منه فربما لا يكون عنده مطلبك، والذي يطلب منه كل ترفق بمن يطلب فإن من يطلب عنده جراح، شعب عنده جراح قديمة ومطالبه كثيرة، يبقى عايزين ثبات وعايزين حل، بالاثنين دولت بالثبات ننجو من الذين ظلموا قبل ذلك أن يتحكموا فينا مرة ثانية، وبالحلم يتسع بعضنا لبعض فنستطيع أن نحيا شهورا حتى يبدأ فرج الله يأتي علينا إن شاء الله.
إن شاء الله تبارك وتعالى. نردد إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، يعني شكرا لنواب شعبنا وأعضاء البرلمان، برلمان الثورة، الذين نحسب أنهم جمعوا بين الرؤية السياسية وبين عبق الدين وسمته الطيب، وهكذا تقوم الأمم بأخلاق ودين. بذا نصل إلى نهاية فقرة الأخلاق، نتابع مع حضراتكم بعد فاصل قصير أخبار الليلة في الميزان. نذكر بسؤال حلقة الليلة، هل فكرة المجلس الرئاسي مع الثورة أم ضدها؟ ننتظر رسائلكم القصيرة على رقم 94172، موضوع الليلة وقضيتنا 10 أيام تفصل بين مصر ورئيسها الجديد. نلقاكم بعد الفاصل.
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم،
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات،
القرآن حياة.
أخبار تلو الأخبار تكشف للعالم أسرار، سوف نضعها في الميزان ونناقشها في الحوار.
السلام عليكم، عدنا لنواصل في الميزان الليلة. معنا كوكبة من نواب البرلمان، قضية الليلة هي 10 أيام تفصل بين مصر ورئيسها. سؤال حلقة الليلة، هل ترى أن المجلس الرئاسي، فكرة المجلس الرئاسي مع الثورة أم لا؟ ننتظر رسائلكم القصيرة الإجابة بنعم أو لا على تليفون 94172. الخبر الأول يقول غضب بالمحكمة الدستورية، قضاة المحكمة الدستورية العليا فوجئوا بتحديد جلسة بالمخالفة لقانون المحكمة نفسه، لأن قانون المحكمة يقول
أن إجراءات التقاضي أمام المحكمة لها موعد رسمية حددها في القانون ولا يمكن إغفالها، وأن المستشار ماهر سامي المتحدث باسم المحكمة منذ يومين قال استحالة أن يتم تحديد الجلسة قبل أن تحال الدعوة لهيئة المفوضين. الأستاذ محمد عوض الشاويش، ما الذي يجري ودور المحكمة الدستورية ودخول القضاء في معترك السياسة والتلويح بالحل والتلويح بالعزل؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا يعني اسمح لي قبل ما أجاوب على سؤال حضرتك، يعني عندي كم خبر كده من الإذاعة الإسرائيلية والصحافة الإسرائيلية عايز يعني أتكلم عنهم على السريع. هم مهتمين بالشأن المصري، يعني خبر بثته الإذاعة العبرية مساء يوم الثلاثاء الماضي 29/5 بيقول إيه؟ بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي أصدر تعليمات صارمة لوزرائه بعدم كيل المدح لشفيق بشكل علني خشية أن يتسرب ذلك إلى الرأي العام المصري ومن ثم يؤثر على حظوظه في الفوز. المفاجأة مش هنا، المفاجأة في النصف الخبر الآخر، إلا أن المفاجأة جاءت بعد ذلك في إشارة الإذاعة إلى أن قرار نتنياهو بإسكات الوزراء صدر إثر طلب من جهات مصرية لم تحدد. يعني في جهات مصرية هنا طلبت من نتنياهو أنه يصدر قرار بهذا الشأن. في خبر آخر عن وزير خارجية إسرائيل الأسبق اللي هو شالوم ابن عامي، قال في حوار أجرته معه الإذاعة العبرية صباح الاثنين الماضي 28/5 أنه إذا انتخب الفريق شفيق رئيسا للجمهورية فإنه سيكون زخرا استراتيجيا لإسرائيل أهم وأجدى من مبارك، لأن شرعيته في هذه الحالة ستكون أقدر وأقوى لأنه انتخب. بنيامين ابن اليعازر النائب الحالي والوزير السابق الذي كان مهندس العلاقة المصرية الإسرائيلية صاحب العبارة الشهيرة التي وصف فيها مبارك بأنه كنز استراتيجي لإسرائيل، قال في حوار نشرته له صحيفة زي ماركير في 27/4 ما يلي: خروج عمر سليمان أو الفريق أحمد شفيق من المشهد السياسي وإضعاف مكانة القادة العسكريين في مصر بشكل عام ثم نقل صلاحياتهم إلى جهة مدنية ثورية يضر بمصالح إسرائيل. إذا ما خسرت إسرائيل مصر فلن يكون بوسعها أن تعوض هذه الخسارة على الإطلاق. كنت أتواصل مع مبارك بشكل يومي وكان عمر سليمان هو المسؤول عن حل أي مشاكل تعيق تدفق الغاز إلى إسرائيل. في عندي اخبار كتيره من الاذاعه الاسرائيليه بتمجد اعاده الفريق عمر شفيق في انتخابات الرئاسه وبتمدح هذا الاتجاه وبتنتظر بفارغ الصبر النتائج الانتخابات، وهي ان شاء الله ستكون بفضل الله سبحانه وتعالى بفوز الدكتور محمد مرسي رغم كيد الكائدين. الإجابة سؤال حضرتك، معلش أنا قلت بس الخبرين دول،
لا عشان مشكلة حضرتك هو الموضوع كله متصل ببعض.
الخاص بالمحكمة الدستورية وقانون العزل، قانون العزل هذا القانون تم إقراره من مجلس الشعب المنتخب وتم التصديق عليه من المجلس العسكري، يعني كان في حكم القانون وهيبة القانون وقوة القانون من البداية. كان لا يجب أن يتم ترجيعه مرة ترجيعه أو إصداره أو المشورة أو مراجعته للمحكمة الدستورية لسبب: أولا اللجنة العليا للانتخابات ليست جهة اختصاص بعرض هذا القانون للمحكمة الدستورية، جهة الاختصاص هي محكمة أخرى اللي هي تعرض القانون على المحكمة الدستورية تشوف عدم دستوريته من عدم. النهاردة مفوض الدولة التقرير اللي طلع النهاردة تكلم عن عدم اختصاص اللجنة العليا للانتخابات بعرض القانون على المحكمة الدستورية. بالترتيب ده القانون سيتم تفعيله وهو كده بكامل قوة القانون. الجلسة يوم 14/5 القادم، يوم الخميس القادم ان شاء الله، يعني قبل الانتخابات الاعادة بيومين. 14/6. السؤال: ماذا فعلت او ستفعل اللجنة العليا للانتخابات في حالة عدم اختصاص المحكمة الدستورية بنظر قانون العزل وعدم أحقية اللجنة العليا بعرض هذا القانون على المحكمة الدستورية. ماذا ستفعل؟ هل سيتم إعادة الانتخابات مرة أخرى وسنعيش في مرحلة أجواء انتخابات مرة أخرى، أم ماذا ستفعل؟ كان الأقدر باللجنة العليا للانتخابات أن تأخذ القانون مأخذ الجد وتطبق القانون، لأنه قانون استوفى كل الشروط. حتة إن هو دستوري أو عدم دستوري هذه هي اختصاص المحكمة الدستورية، وإذا حكم به فيما بعد بعدم الدستورية نشوف القانون ينظم هذا العمل بأنهي شكل. أما هي انعقدت نيتها إن القانون عدم دستوريته وبعتته للمحكمة الدستورية، طب تقرير مفوض الدولة دلوقتي حصل فيه عمل فيه إشكالية، نحن فيه هل ستتم الانتخابات الإعادة، هل سيتم انتخابات إعادة ل 12 مرشح مرة أخرى؟ هذا ما سنعرفه يوم 14/6 القادم إن شاء الله.
شكرا. الدكتور صفوت، الإعلان الدستوري الذي يتردد أن هناك نية لصدور إعلان مكمل ومدى مشروعية ذلك، وفقهاء القانون الدستوري قالوا أن الاختصاص التشريعي قد انعقد للبرلمان وحده دون منازعة مع أي جهة أخرى، ولا يحق للمجلس العسكري ممارسة العمل التشريعي في وجود برلمان منتخب. ما تعليق سيادتكم على هذا الخبر؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا الإعلان الإعداد لإعلان دستوري مكمل وبيتم الدفع به من قوى أخرى، زي مثلا المجلس الاستشاري اللي انسحب منه، من انسحب نص انسحب تقريبا وما عادش، وبيتم الدفع بهذا في هذا الاتجاه للإعلان الدستوري المكمل. يعني أنا رأيي أن هذا فيه كذا. أولا هو تزايد، لأنه أصلا الإعلان الدستوري اللي موجود حاليا يمكن به أن تتم المرحلة الانتقالية حتى يتم وضع دستور محترم. وأنا أقول لحضرتك إزاي. نمرة اتنين، يعني في تزايد الأول. نمرة اتنين، أن في افتئات وتهميش لدور مجلس الشعب وإقصاء لدور مجلس الشعب الأصيل وهو التشريع من يوم 23 بنص الإعلان الدستوري، وهقرأ لحضرتك النصوص إن شاء الله. نمرة الثلاثة، إن هو باطل دستوريا أصلا هذا الإعلان الدستوري المكمل لو صدر. يعني من الناحية الأولى أنا هقرأ لحضرتك بعض الأشياء بس. يعني المادة 25 من الإعلان الدستوري اللي صدر في 30 مارس وأصدره المجلس العسكري وتم عليه الاستفتاء، المادة 25 بتقول أن خلي بالك حددت اختصاصات رئيس الدولة ووظائفه من قبل أن يأتي عشان ما يبقاش فيه مشكلة. ما هم عملوا كيف الإعلان الدستوري عشان لما ينتخب رئيس دولة ما يبقاش محتاج لإعلان دستوري مكمل، عنده الدستور أهو. فالمادة 25 تقول رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية، وذلك على الوجه المبين بهذا الإعلان والقانون، ويباشر فور توليه مهام منصبه ويباشر فور توليه مهام منصبه الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة 56 من هذا الإعلان عدا المبين في البندين 1 و2. يعني يباشر فور توليه مهام منصبه الاختصاصات الواردة في المادة 56 عدا بند 1 و2. ايه المادة 56 بتقول؟ عشان نبقى عارفين بس ازاي تم تحديد بدقة موضوع اختصاصات رئيس الجمهورية، عشان ما حدش يقول لنا هيجي رئيس جمهورية من غير ايه، من غير اختصاصات ومن غير وظائف. لا، المادة 6، شوف المادة 25 نصت على انه يباشر فورة توليه فورة انتخابه مهام منصب الاختصاصات اللي وردت في المادة 56 ما عدا البند 1 و2 من المادة 56. البند 1 و2 اللي هم بتوع ايه، مجلس الشعب، مجلس الشعب انتخب. البند 1 شايف مادة 56 بتقول يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد وله في سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية، ومن ثم بعد المجلس الأعلى للقوات المسلحة ايه، رئيس الدولة اللي هو نصت عليها مادة 25. نمرة 1 التشريع، ده خلاص نقل إلى إيه؟ إلى مجلس الشعب. نمرة 2 إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها، ده نقل إلى إيه؟ مجلس الشعب. طب اختصاصات الرئيس البقية اللي هيستمر فيها طول الفترة المتبقية حتى إنشاء دستور آخر نمرة 3 من مادة 56 تعيين الأعضاء المعينين في مجلس الشعب. نمرة 4 دعوة مجلسي الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لاجتماع غير عادي وفضه. نمرة 5 حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها. نمرة 6 تمثيل الدولة في الداخل والخارج وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية وتعتبر جزءا من النظام القانوني في الدولة. 7 تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم. 8 تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين في القانون واعتماد ممثلي الدول الأجنبية السياسيين. 9 العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون. 10 السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القانون واللوائح وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه في أي من اختصاصاته. يبقى هنا عندنا اختصاصات رئيس الجمهورية واضحة جدا في المادة 56. المادة 33 بتقول يتولى مجلس الشعب فور انتخاب سلطة التشريع. دي برضو احنا بنقول عشان كده هذا الاعلان دستور مكمل هيكون افتئات وتهميش لدور مجلس الشعب التشريع، لان المادة 33 بتقول ايه هذا الكلام. خلي بال حضرتك بقى عشان الناس اللي بيقولوا الجيش والمادة 53 و54 يا باشمهندس حددت مهام القوات المسلحة العظيمة اللي احنا بننتظرها منهم. المادة 53 تقول القوات المسلحة، ده في الإعلان الدستوري، القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، ولا يجوز لأي هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية، والدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس والتجنيد إجباري وفقا للقانون، ويبين القانون شروط الخدمة والترقية في القوات المسلحة. مادة 54 ينشأ مجلس يسمى مجلس الدفاع الوطني ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته ويختص بالنظر في الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها ويبين القانون اختصاصاته الأخرى. ما أريد أن أخلص إليه إلى أن هذا الأمر تزيد، لأن الإعلان الدستوري حدد دور واختصاصات رئيس الجمهورية القادم، حدد دور واختصاصات مجلس الشعب الحالي، حدد دور واختصاصات المجلس العسكري والجيش وقواتنا المسلحة العظيمة. افتئات لأن حدد أن مجلس الشعب هو المختص بموضوع التشريع، باطل دستورا أصلا دستوريا، لأن الدستور نص على غير ذلك، فما ينفعش أن احنا ومجلس الشعب هو اللي فهذا ما أردت أن أقوله. يعني
في خبر بص دلوقتي، هم في اجتماع في القوى السياسية كلها وهم اتفقوا على معايير الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، حالا اتفقوا على المعايير وبيتفقوا الآن على الأسماء إن شاء الله. يعني هذا الأمر إن شاء الله نأمل أنه سينتهي الليلة إن شاء
الله يا ربي، يعني لعلها تكون بشرة
إن شاء الله. يعني بعد الأرقام 16 من الخبراء القانون، 9 من المؤسسات الدينية، 5 من الأزهر، 4 من الكنائس، 7 من اتحاد العمال، 1 شرطة، 1 جيش، 37 أحزاب، 16 حرية وعدالة، 7 نور، 5 وفد، 2 بناء وتنمية، 2 مصريين أحرار، 2 المصر الديمقراطي، 2 الوسط، 1 الكرامة، 10 من الشخصيات العامة، 10 من شباب وفتيات شباب الثورة. هذا الخبر،
يعني هذا خبر صار يجعل يفتح الشهية على مواصلة بقية الأخبار التي تحمل الخير لهذا البلد.
إن شاء الله.
كما بشر فضيلة الشيخ علي في بداية الحلقة أن غدا، يعني قال تبسموا فغدا يحملوا الخير كله إن شاء الله. يعني نستعرض بعض الرسائل التي وصلت من الإخوة المشاهدين. اللي ما زال ينزل النواب إلى الشارع ليوضحوا للناس إنجازات مجلس الشعب والمخطط بتاع الإعلام.
بننزل والله كل يوم.
نعم. ثم ناية منوفية رسالة، يعني لا داعي لقراءتها إن شاء الله. المنوفية أهلها الكرام المجاهدين وفيها مدينة الشهداء تصحح الصورة في الإعادة. يا أهل مصر إياكم وشرع الله، اتبعوا أهل الطهارة. بقية الرسالة غير واضحة. يا جماعة أدركوا اللحظة الفارقة، سيحلون مجلس الشعب والشورى، وسيأتي الرئيس معطل الصلاحيات والحل في مجلس رئاسي مدني. أفيق ولا تقوى في الفخ. الرسالة الخامسة، اللحظة الفارقة في الداء والدواء، كتاب يحمل روشتة لإنقاذ مصر، سنحيا كراما بشرع الله، الدكتور أسامة فودة، لا للمجلس الرئاسي، أم إبراهيم من طهطة، فكرة المجلس الرئاسي ضد الثورة، أفيدونا هل سيعود الدكتور عاطف إلى برنامجه، حسين حسنين أبو فايد من طمة، إن شاء الله يعود عما قريب، يعني دعاء على عكشة، يعني لا داعي لهذا، ادعو له الله بالهداية. فعكشة مواطن مصري، لا للمجلس الرئاسي من نادين غيث لأنه ضد الثورة. بعض رسائلكم، نواصل تلقي رسائلكم ورسائل الإخوة المشاهدين على سؤال الليلة: هل فكرة المجلس الرئاسي مع الثورة أم ضدها؟ على تليفون 94172. والآن ننتقل إلى فضيلة النائب الأستاذ الشيخ علي خطامش. ألمح الفريق شفيق، ألمح الفريق شفيق على أن قيام الأحزاب على فكرة الدين مرفوض، وهل حزب النور والحرية والعدالة تقوم على الدين أم هي أحزاب مدنية تخضع للقانون وقواعد الدستور وتضم في عضويتها كل أبناء الوطن بغض النظر عن الدين؟ تعليق سيادتكم على هذا الخبر.
يعني بنقول الفريق شفيق، الأحزاب عندما أنشأت بطريقة قانونية دستورية، وهي أحزاب مفتوحة للجميع وليست مغلقة لوجه أحد. نحن لنا مرجعية دينية، وهذا لا يعيب أبدا أي إنسان يمارس السياسة إن كل مرجعية دينية. إحنا أنكرناش على الفريق شفيق مرجعيته اللي هو بيعلن عنها كل خمس دقائق، وهي مرجعية يعني الثورة كلها قامت عليها وضدها والشعب كله ضدها، وبيعلنها بصراحة يعني إن مرجعيته لمن ترى وأسسته في الإمام. فإحنا
مصر الأعلى،
نعم مصر الأعلى، وأسسته ويعلن هذا، وإحنا لا يعني لا نلومه في ذلك. لكل مصري أن يفكر كيف ما شاء وأن يعتقد ما شاء، أنا لنا الأوان أن يكون بيننا حرية رأي. فالأحزاب أحزاب دستورية وأحزاب قانونية ولا مطعن فيها، وما يقول الفريق مجرد رأي شخصي. أنا أتمنى أن الفريق لم يكن يتكلم بهذه الكلمات لأنها تؤثر سلبا في رجل يترشح للرئاسة، لأن المفترض أن الرئيس إنما نسمع تصريحات من الفريق كل يوم: أنا حل مجلس الشعب، أنا حل حزب النور، أنا هولع في مين، أنا هولع في الميدان، أنا هاترك. الكلام ده كله يخضح في شخص رئيس الجمهورية اللي مفترض أنه مترشح لرئاسة الجمهورية، وخلي الناس تنفر من حوله، لأن من أهم الصفات الرئيس أن يكون عنده ثبات انفعال. إيه الثبات الانفعال؟ اعتقد ما شئت كما شئت، ولكن عندما تعبر للناس لابد أن تعبر بألفاظ لا تحتسب عليك بعد ذلك فتلام. وفي الحالة دي تبقى أنت بتهددنا النهاردة أنت في صدام مع الناس، بكرة تبقى في صدام مع كتل خارجية، بعد بكرة البلد هتضيع وما نلقاهاش مع رئيس مش قادر يسيطر على أعصابه. ودي مسألة في منتهى الخطور. احنا نقول للفريق شفيق: أنت مواطن مصري، ما عندناش اي مانع، اترشحت للرئاسة وفق القانون، وان اتشلت هتتشال وفق القانون، وان نجحت هتنجح وفق القانون، وما عندناش اعتراض. لكن في النهاية كنا بنتمنى الثبات الانفعالي والتوازن في التعامل مع المعارض ومع المؤيد ايضا، حتى تستطيع ان تنجح لو قدر الله لك نجاحا في هذه الرئاسة.
اذا الثبات الانفعالي كانت وصية الاستاذ علي النائب علي خطامش. معنا سؤال يتحدث عن موقعة الجمل ودور النائب محمد بلتاجي يرد على اتهامات شفيق. وسمعنا ان الاستاذ محمد البلتاجي تقدم، الدكتور بلتاجي تقدم ببلاغ للنائب العام في الاتهامات يعني التي صدرت، وتقول انه كان له دور وعلى علم بمن قتل الثوار.
هي دي البدايه، هي بدايه الهزيمه. هي هذه هي بدايه الهزيمه.
هو الموضوع شائك ومستغرب. طب
يعني بالعقل الثوار يشكلوا الثوار
رؤساء الوزاره ساعتها؟
نعم.
مش اخوانهم اللي بيديروا البلد ساعتها؟
بالظبط كده.
كان حسني مبارك اخوان، وكان احمد شفيق اخوان، وكان هم اللي بيديروا البلد، وبالتالي يبقوا المسؤولين عن موقعات الجبل. المشكلة
ما
كل حاجة
اتقلبت
دلوقتي،
ايش معنى دي اللي هتتعدى؟ يعني نواصل مع حضراتكم بعد ان نتلقى اتصال من الاستاذ علي من القاهرة. اتفضل يا استاذ علي.
السلام
عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضلك هي كلمة صغيرة بس بعد اذنك.
اتفضل.
ارجو منكم ومن الاخوة اعضاء مجلس الشعب القاعدين معاك، ارحمونا من قناة الفراعين وتوفيق الكاشة والانثى اللي معاه، ارجوكوا باي شكل.
يعني وصل رجائك، يعني قناة الفرعين قدر.
بس أنا أستاذ علي يستعين على ذلك بدعاء الله جل وعلا.
نعم.
يعني الإعلام بتاعنا وصل يا أستاذ علي الحالة من الفساد، أصبح يعني لا يصلح إلا يعني باللجوء إلى الله. أن نلجأ إلى الله أن يهدي الإعلاميين
الإعلام
أن يهدي الإعلاميين جميعا إلى ما فيه الحق والصواب. لأن المفترض الإعلام الوطني يكون في ثلاث صفات: أولا أن يكون محايد، اثنين أن يكون نزيه، ثلاثة أن يكون وطني. إحنا بينا شايفين إعلام لا محايد ولا نزيه ولا وطني، فربنا
لا هو إعلان وطني،
لا مش وطني
على الحزب الوطني.
لا إعلام الحزب الوطني حاجة، إعلام وطني حاجة
وطني. المفروض أن هذه مؤسسات
علينا يا ربنا. يعني نلجأ جميعا بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يهدي الإعلاميين ويهدي الإعلام المصري.
نسأل الله أن يهدينا الله جميعا. معنا اتصال من الأستاذ علاء من القاهرة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معلش بعدكم حضرتك، انا ليه مدخلة بعد الاتصال بتاع الاخ اللي اتصل دلوقتي وهو بيقول ارحمونا من قناة الفرعين. فانا مش معاه في الرأي، لان احنا المفروض بنسمع الرأي والرأي الاخر، فاحنا هنعرف ازاي الناس دي بتتكلم على الاسلاميين ازاي وبتتكلم بتقول ايه على الاسلاميين، يعني التوحيش اللي هم بيقولوا فيه يعني.
تمام.
انا اتفرجت امبارح على الاستاذ التوفيق عماشة كان بيتكلم برضو امبارح على الاخوان، هو توفيق عكاشة يعني بس انا اقول توفيق عماشة، فكان بيتكلم امبارح على الاخوان، فبيقول ان الاخوان ما ارتكب الاخوان من جرائم في حق الدول العربية ومنها اليمن ومنها سوريا، يعني اللي بيحصل في سوريا من قتل وضرب وسفك الدماء كل ده بيعمله الاخوان. طب لما الاخوان بالقوة العظمى اللي هم شايفينها دي، وهم بالقوة العظمى بامر الله يعني بقوة الدين والايمان، فلما هم بالقوة العظمى ديت فما هم قادرين يمسكوا الحكم، مش محتاجين ان هم يعملوا الضجة اللي هم عاملينها ديت اللي هم بيتكلموا عليها علينا عامة يعني.
شكرا يا استاذ علاء، وصلت رسالتك. الاخوان ليس لديهم قوة الا قوة الايمان، وهذه قوة الاسلاميين جميعا ليس الاخوان فقط. هو نسي يقول انجازات الاخوان لما حكموا موسكو. الاستاذ ابراهيم من القاهرة تفضل. عليكم السلام ورحمة الله.
معلش يا استاذين حضرتك، بس يعني والله هو المفروض ان احنا كاسلاميين يعني نستعين ببعض الاعلاميين الصادقين ويعملوا معانا برامج كويسه وكده، يعني لان لازم يبقى في مقابل رد قوي. ما ينفعش ان احنا نقول يعني ان احنا نترك الناس تقول اللي تقوله ونقول خلاص، لان اللي توفيق عكاشة بيعمله وامثاله بيعملوه من الاعلاميين، وتصريحات احمد شفيق بتقول ان هو لو بقى رئيس لمصر هيسجن الاسلاميين كلهم، ده تصريحاته بتقول كده. فيعني يا ريت يبقى في قوه وفي رد وفي ترابط جامد، ويا ريت المشايخ الافاضل زي الشيخ محمد حسان الشيخ محمد حسين يعقوب الناس اللي ليهم شعبيه عامه يطلعوا في التلفزيون ويكرروا حريصهم وتدعيمهم للدكتور محمد مرسي، ويبقى في حملات تدعيم جامده جدا في الاعلام عندنا الاعلام الاسلامي، ويكون في تدعيم جامد وقوي قوي، يعني مش بالشكل اللي موجود حاليا حضرتك عارفه، مش شكل قوي ومش رد قوي. في اتهامات لازم يبقى في رد عليها قوي برضه، يعني لازم يبقى فيه تأثير جامد، لكن ما نقولش خلاص يقول اللي يقوله، ما نقعدش نضحك على الكلام اللي بيقوله وخلاص، لا لازم يبقى فيه رد قوي، ما نستهينش بالكلام بتاعه، يعني الكلام بتاعه بيأثر في ناس كتيرة جدا، اقسم بالله لينا جيران بيصدقوا كلامه لرغم ان يعني كلامه باين انه كذب، وهم الناس دي يعني بيصدقوه، فارجو ان يبقى فيه اعلام قوي عندكم بعد اذن حضراتكم.
وصلت رسالتك يا استاذ ابراهيم، نشكرك، ولعل كل المهتمين بالشأن المصري يسمعون الاخ ابراهيم في دعاء في دعوته لكل الدعاة والمخلصين أن يصطفوا. وهذا موضوع سننتقل إليه في مقالة وردت للدكتور عاطف في الحرية والعدالة. الأستاذ سيد من الشرقية تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحياتي ليك يا سيد الفاضل، وتحياتي للسادة النواب الأستاذ محمد عوض والدكتور صفوت. السلام عليكم يا دكتور صفوت.
جزاك الله خيرا يا سيد، يا مرحبا.
معاك اخوك السيد ابو عسكريه.
اهلا وسهلا، يا مرحبا يا سيد، الله يكرمك.
والله انا ليا تعليق بسيط على اللي بيحصل اليومين دول.
اتفضل.
لاني شايف ان كل وسائل الاعلام سواء الخاصه او الاعلام الحكومي يعني في هجمه منظمه وشرسه، مش على الاخوان، هي على الاسلام في شخص الاخوان. واحنا يا دكتور صفوت مطلوبه منك على الهوى انت وكل الاعضاء المحترمين انهم يبذلوا مزيد من الجهد في الريف، لانك حضرتك عارف ان الكتله التصويتيه في الريف المصري عاليه جدا.
صح.
يا ريت بذل مزيد من الجهد، لان سعادتك عارف احنا مش هنتكلم على التلفزيون في اللي بيحصل في الارياف والفلوس اللي بتتوزع عيانا بيانا دلوقتي من شراذم الحزب الوطني والملايين اللي عماله بتدفع من اعضاء الحزب الوطني المنحل اللي كانوا اعضاء، ملايين بتدفع في البلاد دلوقتي، احنا حدانا دلوقتي الصوت ب 200 وب 300 وب 500 دلوقتي, ويوم السبت الجاي هيبقى ب 1000. واحنا الاخوان مش معانا حاجه, مش معانا ما نقدمه
ان شاء الله. شعبنا العظيم
الظلم والافتراء ده, فيا ريت يا ريت يكون في حاجه منكم كنواب. السلام ان شاء الله. أيوة. محافظ الشرقيه فيها 18 عضو مجلس شعب من الحريه والعداله. احنا عايزين مزيد من الجهد يا دكتور صفوت, انت والاستاذ محمد عوض والدكتور فريد اسماعيل وكل الاعضاء اخوان السيد ابو حسين وكل الاعضاء.
شكرا لاتصالك.
نحب نكون اخونا
يعني. لعل هناك وسائل قالها لي احد البسطاء هذا الشعب الطيب, انه كان عنده وليمه العقيقه فدعا اهل حيه, وبيقول تحاورت معهم بهدوء. الناس كانوا رافضين ومصدقين الاعلام, ولكن على لما جلسوا واستمعوا فلعل بركه الوليمه كانت منتجه. يعني الناس تكرر وتضحي بجوزين بط وتدعو لفكره الحق, وستنتج ان شاء الله بس بحوار العقل وبهدوء. نعم. معنا الاخت منى من الجيزه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
مش بس توفيق اوكاس على فكره لسان الحمله سرت على الاخوان, في ناس كتيره جدا غيره بتسمي حمله سرت جدا جدا. انا امبارح مثلا كنت بشوف برنامج رولا خاصه, وكانت مستضيفه لميس جابر, ودخلت مداخله اسمها ايدي الهام سعيد. الاثنين بيحاربوا الاخوان بطريقه فظيعه, وبيدافعوا عن مبارك بطريقة مستفزة. بجد انا حسيت ان ضغطي عالي. وبقول عمل ايه راجل زعيمنا وزعيم الامة كلها, ازاي يتحبس كده, ده مرمطة ليه, ازاي يروح مستشفى ترى. وبيشتموا في نفس الوقت في الاخوان, مش طايقين اي كلمة عن الاخوان وبيدافعوا عنه.
يعني شكرا يا اخت منى. القضية ليست الاخوان. لو اي حد تصدى للنظام المخلوع كان سيلاقي نفس المقاومة, لكن زي ما فضيلة النائب الأستاذ علي بيقول فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. معنا الأستاذ نصر من الغربية.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.
يا مرحبا بالمشايخ الكرام ومرحبا بحضرتك.
الله يخليك.
وإحنا والله شاكرين لكم يعني, سمحكم لنا بالمداخلة يعني.
تفضل.
بارك الله فيك. والله أنا يعني كنت والله بحاول إن أتصل بأي قناة تقريبا يعني في الأسبوع الماضي, لما أرى يعني بمنتهى الصراحة مش القضية, مش قضية يعني ما يقوله توفيق وكاشة والغيره, ولكن الأخطر منه شيخنا هي ومشيخنا يعرف الكلام ده, أن يعني أن يكون هذا الكلام يعني يكون مثل هذه الإشاعات دين. وأنت تعلم يعني ما حدث بالأمس تقريبا مع المشايخ في أشمون, وهذه نقطة خطيرة جدا جدا جدا.
ما حدث فين؟
اللي حصل في أشمون بالأمس مع الشيخ محمد
عبد السعيد
بقية المشايخ. فأنا أقول لك يعني الصراحة الوضع هناك يعني شديد جدا, ويعني ده شيء كان متوقع بالفعل يعني, لأن من ثلاث تقريبا أسابيع يعني تكلم هذا الشيخ سمحه الله وعفو الله عز وجل عنه وعنه يعني في حق الإخوان يعني. والله بكلام أنا أقول لك لا يستطيع أن أتكلم به لا أحمد شفيق ولا عكاشة ولا غيره. فإن الله وإن إليه راجعون يعني فعلا شك. من يسمع هذا الشريط هو تقريبا تحديدا يعني ماذا لو حكم الإخوان مصر, فاختصر كل يعني موضوع الدعوة والإسلام كله في شخص يعني أو جماعة الإخوان المسلمين. فأنا يعني أرجو من المشايخ الكرام إن هم يعني برضو يعني ما نلتفت إلى مثل هذا الالتفات, لأن الشبهات صدقوني يعني عظيمة جدا في مثل هذا الايه الكلام. والقضيه انه كان انه بيتكلم في خطبه جمعه وراء خطبه جمعه اخرى يؤكد يعني
نصر, ولكن يجب علينا ان نتبين معنى قوله تعالى وينزع الملك. نزع الملك ليس باليسير, وحكم مصر امر يعني كان يجب ان نتوقع ان المقاومه ستكون شرسه ممن ادمنوا نص دم هذا الشعب طيله 60 عاما. ثبتنا الله وأعاننا الله, والله منصر الحق. معنا الأستاذ وائل من القاهرة.
تحياتي لحضرتك وللسادة كل الضيوف اللي مع حضرتك.
الله يخليك.
أنا بس كان لي رأي في موضوع توفيق عكاشة, لأن أنا للأسف من عيلة بتسمع له. كان الأول بيقولوا إن هو يعني بيسمعه ويشوف هيقول إيه, بعد كده بقى بيصدقوا, لأن أنا صدفت معاه في كام حاجة من اللي بيجيبهم من النت انها طلعت مظبوطه, لانه هو ما بيجيبش حاجه من عنده. ده واحد. اثنين, احنا عندنا جيش من المحامين في الاخوان وفي السلفيين, وناس مستشارين وافاضل كبار، ليه ما بنرفعش قضايا عليه؟ وليه كل يعني ما نقفلوش القناه بتاعته كل اسبوع، كل قضيه تقفلها له اسبوع اسبوع اسبوع، وسب وقصف واللي بيعمله والسفح اللي موجود عليها. دي حاجه ثانيه. ثالث حاجه، ربنا طبعا دعاء لربنا ده سلاح قوي، ولكن لا يفل الحديد للحديد، يعني ولازم لازم في قوه في مقابله هذا الشخص بالتمويل اللي بياخده، بالناس اللي بيجيبها عنده، بالدعايه اللي عايز يرجع الدنيا زي ما كانت واسوأ مما كانت. يعني انا كنت بعت لحضراتكم على الفيسبوك، كان جاي في موقع الوقت قضينا على شاف ملتحي من الحزب الوطني ومعه كارنيه حزب وطني قديم ومعه اشتراك مش عارف ايه وفي حزب الحريه الجديد، ماشي خرب مع الناس اللي بيخربوا وبيندس في وسط الناس و و و و ده اللي بيقول عليه الطرف الثالث. ففي مصايب، فاحنا ليه ما ينفعش ان احنا ندعي؟ بس لازم نحارب الناس دي بسلاحهم واكثر من سلاحهم، مع الدعاء طبعا يعني.
شكرا يا استاذ وائل، والحق منصور ان شاء الله. فاصل بعد هذه الاتصالات. نشكر تواصلكم معنا، نذكر حضراتكم بسؤال الليلة: هل ترى أن فكرة المجلس الرئاسي مع الثورة أو ضدها؟ ننتظر رسائلكم القصيرة على تليفون 94172. قضيتنا الليلة 10 أيام تفصل بين مصر ورئيس ثورتها. نعود إليكم بعد فاصل قصير.
يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم،
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات،
القرآن حياة.
السلام عليكم. نواصل استعراض ما وصل من رسائل الإخوة المشاهدين. نعتذر عن عدم قدرتنا على ذكر كل الرسائل لكثرتها، ولكننا نعرض لأهمها، وما زلنا نستقبل رسائلكم على سؤال الليلة: هل فكرة المجلس الرئاسي مع الثورة أم ضدها؟ على تليفون 94172. رسائل نعم أم لا، أو ما يعني اكتب ما تريد أن تعرضه من وجهة نظرك. نعم المجلس ضد الثورة، نعم لمرسي قبيلة العشبات مطروح أولاد طرام، مليون محمد مرسي لمصر، عيب يا عكشة، مريم ووليد عكاشة، نزل كفر الشيخ يدعو لشفيق، غسلناه بماء الفسيخ، لو سمعتوه هتشموا الريحة، نرفض المجلس الرئاسي، أبو خالد الفيومي، سمسطة بن سويف، ما تشغلوش نفسكم لقد خسروا حب الشارع، اعملوا بما قالوا سيدنا عمر، حاسبوا أنفسكم، رحمة محمود، لا لفكرة المجلس الرئاسي، أم خالد بالأسكندرية، لو سمحتم نريد الرد على ما قيل من افتراءات ضد الإسلاميين والإخوان على قناة الفراعين، لن نعود لفترة انتقالية أخرى وخلافات كثيرة، أبو رقية السويس، يا أهل أشمون أتهينون العلماء؟ العلماء لم يهانوا، وفضيلة الشيخ دكتور محمد عبد المقصود تعرض لما تعرض له الدعاء دوما، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كل من يرفع لواء الحق لابد أن يتسلح بالصبر. توفيق عكاشة شكير ليبيا أهالي مطروح، يعني أنا أقرأها كما وردت الرسالة إنما لم أستطع تبين محتواها. توفيق عكاشة شكير ليبيا أهالي مطروح. ننتظر بقية رسائلكم. أستاذ محمد عوض، الرسائل تحمل تفاؤل وتحمل التفاف حول الثورة وتحمل إصرار الناس على مواصلة الانتخابات، ماذا ترى حضرتك في هذه الرسالة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني اسمح لي أذكر شيء بعدين هرجع لسؤال حضرتك. ذكرت جريدة التحرير، جريدة التحرير ذكرت في 4/6 بأن المخلوع وهو في السجن سب الدين 3 مرات.
لا حول ولا قوة.
سب الدين 3 مرات للطاقم اللي بينزله من الطيارة، وعمل ثورة، وهذا هو رئيسنا الذي رأسنا لمدة 30 عام. سب الدين 3 مرات، إن لله وإنا إليه راجعون.
ده جريدة إيه اللي نشرت الخبر؟
جريدة التحرير في 4/6. حين نقلوه إلى محبسه في سجن ترى صدم الرجل وصار وسب الذين حملوه بألفاظ نابية وأنه سب الدين 3 مرات لطاقم الأمن المرافق له، ثم استسلم في النهاية بعدما رفضت طلباته التي أراد بها أن يستثنى من اللوائح. الشارع والقذف الإعلامي وحالة الإحباط وحالة يعني الفريق الآخر بيبذل جهد لوصول حالة الإحباط وحالة الحالة الرخوة في الشعب المصري عن طريق الآتي. أول حاجة إن الانتخابات هتتزور وشفيق مرضي عنه من المجلس العسكري ومن أمن الدولة ورجال الأعمال عاملين يدفعوا وأمريكا عمالة تخطط له ومخابرات العالم بتشتغل داخل مصر نصرة لشفيق والدنيا كلها بتنتظر شفيق. هو بيبث هذا في الإعلام لجعل الشعب يصل إلى مرحلة إحباط، وسيفرز هذا عن شيئين: إنسان يقول إن الأمور خلاص هم خدوا قرار بالرئيس بتاعنا ما عد مش هطلع، أو شخص آخر يقول لك أنا هشتغل مع الحصان الكسبان وهو كسبان فأنا هطلع أنتخب الكسبان، وهذا على غير الحقيقة. هذا الأمر على غير الحقيقة. ليس الشعب المصري هو اللي أنتوا بتشوفوه في التلفزيون، الشعب المصري ده إحنا بننزل الشارع وبنشوفه، بنعمل مؤتمرات ونقعد في المضايف وبنقعد في الدواوير وبنسلم على الناس في الشوارع ونقعد على القهاوي ونتكلم الناس. هذا الأمر على غير الحقيقة. الشارع بيتحسن تحسن إيجابي في اتجاه إيجابي بفضل الله سبحانه وتعالى. الشعب المصري ذو فطرة سليمة، قلب سليم، قلب بقراق، يعلم علم اليقين ان النجاة في دين الله، يعلم علم اليقين ان الشريعة هي النجاة. ربنا سبحانه، انتم مش وحشتكم الشريعة؟ والله وحشت الشارع بين 85 سنة لم تطبق في مصر سنة 24، والله وحشت هي، طبعا اكيد وحشاكم، وحشة كل انسان ذو فطرة سليمة. دكتور محمد مرسي اعلن صريح العبارة انه سيطبق الشريعة. والله يا اخوان انا في اليوم بنعمل لنا مؤتمرين 3، الوضع بيتحسن بمجرد ما انت تقعد مع الناس وتفهمهم الحقيقة وتشرح لهم المشهد السياسي. خلاص القلوب رقراقة، القلوب ذو فطرة سليمة. هما بيحاولوا بقدر الامكان يشتغلوا عن طريق الاشاعات، عن طريق الحرب النفسية، وهذا لن يجوز. من الاخر الشعب المصري مش هنضحك عليه تاني. الشعب المصري طلع يوم 25 يناير حتى يكسر القيود، يكسر الاغلال. ايه احنا ادمننا ذل؟ لا والله، نحن شعب يستحق ان يحكم نفسه بنفسه. اوعوا تسمعوا للاشاعات او البرامج الحوارية المغرضة التي لها اهداف بس روح الاحباط واليأس في جموع المواطنين. بفضل الله سبحانه وتعالى كما انتخب ما يقارب عن 77% من اعضاء مجلس الشعب والشورى كتيار اسلامي، يعني المزاج العام داخل الشارع هو مزاج اسلامي، يعني الكل 77% ناس فطرة سليمة عايزين شرع الله يطبق. احنا كنا بنعمل مؤتمراتنا في الانتخابات بنتكلم بنقول احنا ان شاء الله منوط بينا تطبيق شرع الله. ايه مكسوفين؟ لا والله، انا سابذل دمي وروحي في تطبيق شرع الله. وكل اخواني 77% من اعضاء مجلس الشعب والشورى بكل اطياف التيار الاسلامي سيبذلوا ارواحهم لتطبيق شرع الله. دكتور مرسي نفس النظام سيبذل روحه لتطبيق شرع الله. هذا الامر نتقرب به الى الله. الشعب المصري شعب ذو فطرة سليمة، اوعى يعني تاخد الطعم وخبلك ويحصل لك حالة من الاحباط واليأس. لا والله، احنا بفضل الله سبحانه وتعالى الامور تحسنت في الشارع كاملة. وستذكرون ما اقول، ان شاء الله سنحتفل بفوز الدكتور محمد مرسي فوق 75%.
ان شاء الله.
شكرا. نحتفل سويا ان شاء الله بعبور مصر.
من ماضي مظلم فاسد مفسد لمستقبل تتحقق فيه السيادة لشعبها على أرضه لأول مرة. معنا اتصال من السعودية من أبو عبد الله. تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسعد الله مساءك وضيوفك الكرام.
الله يعزك كرمكم الله تسعدنا اتصالاتك.
الله يبارك. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين.
اللهم صلي وسلم.
أقول لضيوفك الكرام وأبشرهم والشعب المصري إن الله سبحانه وتعالى كما نصر موسى على فرعون لما قال له إنا مدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. فنقول للشعب المصري إن الإسلام منصور وسوف يهزمون بإذن الله تعالى، بس نريد أن نيقن بالله وبنصر الله. أن تنصر الله ينصركم، نريد الإخلاص لله عز وجل، نريد حسن التوكل. فكان من دعاء ابن عمر اللهم ارزقني الصدق في التوكل عليك. فلا لا أحدا ينتصر إلا بالإسلام، ومشروع مرسي هو مشروع الإسلام، ولا تجتمع الأمة على ضلالة. فكل علمائنا أيدوا هذا الرجل المبارك بإذن الله تعالى، فلا تجتمع كما أخبرنا وبشرنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما زال من أمتي قائمة لا يضرهم من خذلهم. فأبشروا يا شعب مصر، ولا تزلزلكم هذه الزوابع التي في فنجان، اثبتوا على الحق. لكن محتاج منا الصبر وأن تنصروا الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر، قذف في قلوب أعدائه وجالس شهر رعب، لأن الله سبحانه وتعالى ينصر دينه ويوحد كلمته. لكن نريد منا أن نتحد وأن نتعاون على البر والتقوى، ولا يضرنا من خذلنا، لأن معنا ربنا سيهدينا بإذن الله. ونسأل عليك. الله لكم التوفيق،
ويجعل
اجتماعكم عليك. اجتماعا مرحوما، وتفرقكم بعد هذا الاجتماع تفرقا معصوما. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا
محمد. أسعدتنا يا أخانا الكريم، أسعدك الله وذكرتنا بالله وبدعاء ابن عمر اللهم ارزقني الصدق في التوكل عليك. اللهم ارزقنا الصدق في التوكل عليك. معنا اتصال. شكرا لأبي عبد الله. معنا اتصال من الأستاذ أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا دكتور أنا أقول لك السلام عليكم على ضيوفك الكرام.
أهلا بك.
وأقول لك قولا وأصدقك فيه، والله هذا ما حدث. أنا نمت يوم الأحد متنكد من الكلام اللي بيجي في قناة الفرعين والقنوات الأخرى، وقمت على صلاة الفجر بهاتف يقول لي قوم وأبشر إن شاء الله محمد مرسي هو رئيس الدولة.
ربنا يعزك. الله يبشرك بالخير
إن شاء الله. والله والله ثاني هذا ما حدث، قمت على صلاة الفجر بهذه المقولة، كأن واحد يكلمني في أذني ويقول قم ولا تحزن إن شاء الله محمد مرسي هو رئيس الدولة. فأخشى أن يكون أضغاث أحلام، لأني أنا حزين على ما بيحدث لنا والتشويه ونصف بالكذب والخيانة من هؤلاء الفجرة. وأرجو الله أن يسقط لسانهم وأن يخرصهم، وأرجو منكم أن تقوموا الدعوات على هذه القنوات الفذة، وأنا مستعد بكامل المصاريف على هذه القضايا.
الله يكرمك يا أخي.
أنا متكلف بجميع المصاريف على هذه القضايا وجميع القنوات المفسدة المغرضة التي تصفنا بالخيانة والكذب. وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يشل أركانهم ويخرس ألسنتهم. اللهم أدعو الله سبحانه وتعالى أن يرينا فيهم يوما أسودا. وأقول لهم على هذه القناة، أقول لهم مهما كان سلك الناسون فلن يغبروا السماء أبدا،
لن يغبروا السماء. ونحن نرددها معك، غبار الأرض لن يصل إلى السماء
إن شاء الله.
معنا أبو أحمد من الجيزة، تفضل يا أخي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
بعد إذن حضرتك أنا كنت عملت من دخلة من شوية مع حضرتك وبعد ما كملتهاش، فأنا دلوقتي كنت عايز أسأل على استفسار. أنا سمعت إن في البرنامج الانتخابي بتاع شفيق إن هو قعد مع بعض أعضاء الكنيسة واداهم بعض الوعودات ومنها ان هو يشيل دستور المادة 2 من الدستور اللي هي بتنص على ان يتم ترشيح لا يتم ترشيح واحد من الكرسيين للرئاسة. فانا عايز اقول بس حكم الشعب المصري ككل مسلم او مسيحي، الشعب المصري لو فرضنا ان هو 90 مليون فرد، 90 مليون هنقول ان المسيحيين حوالي 10 مليون وفي 80 مليون فرد مسلم، لا قدر الله نعتبر ان الدولة دي فيها 80 مليون مسيحي و10 مليون مسلم، هل كانوا هيرضوا المسيحيين ان يحكم واحد مسلم؟
وصلت رسالتكم، شكرا. الاستاذ ابراهيم من البحيرة تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام.
تفضل.
الله يخليك. دلوقتي حضرتك كنت معنا على قناة الحافظ المتفرج على نادي الوحش، فكنت متفرج على قناة الفراعين، ففي طبعا بيجيبوا حاجات عن موضوع الاخوان، فمش عارف انا بالظبط هل دي حقيقة ولا ايه بالظبط.
يعني انت السؤال لديك والاجابة لديك، انت بتفرج على الفراعين ليه؟
لا انا ذات على اولا على فكرة الملتاح انا سني،
كلنا سنيون، احنا ما فيش شيعة هنا، احنا كلنا سنيون. والقضية انظر حولك واسأل عقلك واسأل نفسك، لماذا كان يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولماذا كان الحق مكروه، وكيف لمن افسد مصر 30 سنة او اكثر ان يدعي انه المصلح. الان الاخت اميمة من القاهرة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله حضراتكم.
الله يعزك.
عايز ارد بس على الدكتورة حياة الدردير، لسه متكلمة من شوية وعمالة تولع على الاسلاميين، تولع النار على الاسلاميين، وجايبة مشاهد للدكتور صفوت حجازي ان هو بيهدد الثوار بشقة عجوزة، يعني معنى الثوار دول ان هم ايه بتقول عليهم، يعني ان هم الاخوان المسلمين، ادي الاخوان المسلمين. طلع الدكتور صفوت حجازي بيهددهم لو ما سكتوش وبعدوا هيهددهم بفضيحة شقة العجوزة، وبتقول ان ادي الاخوان هيمسكوا البلد، هيبقى احنا مسكننا ناس فقارة وناس بتمارس الرذيلة، وقال لها ربنا حسب الله ونعم الوكيل فيكي.
ونحن نردد من ورائك يا اخت ميمة، حسبنا الله ونعم الوكيل. الاستاذ اسماعيل من الدقهلية تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
انا برحب بالضيوف كلهم والله، يا هذه القناة يعني النيرة اللي اشراكت على مصر كلها.
الله يكرمك.
والله يعني احنا يعني بالنسبة للانتخابات يعني حسبي الله ونعم الوكيل في القنوات اللي قناة الفراعين وبقية القنوات وتوفيق عفاشة واللي بالسوق، ولا حول ولا قوة الا بالله. يعني حقيقة مش عاوز اقول انهم استمالوا بعض الناس، احنا بننزل الشارع نسيب شغلنا نشوف الناس هتنتخب مين. كان في ناس هتنتخب الدكتور محمد مرسي، قدروا يعني غيروا رأيهم، بنحاول نقول لهم ونفهمهم يعني حقيقة مش عارفين نعمل ايه. التوفيق عباس ده واللي على اشكاله.
شكرا يا استاذ اسماعيل. والذي يصوت بناء على كلمتين سمعهم من عماشة فهو المسؤول عن شهادته امام الله. ابو نور من المنيا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا اخي انا يعني شرح صدري من الرؤية اللي حكاها الاخ من شوية.
ان شاء الله.
يعني خلي صدرك يتسهل يا شوية.
تفضل يا فندم.
لو سمحت، والله والله ناس شافت الكعبة نزلت في ارض مصر.
الله اكبر.
يا رب.
وناس شافت اثنين من اصحاب النبي بيمهدوا مصر لاستقبال النبي.
اللهم صل وسلم.
ورؤية تالتة انا شفتها انا، وكأن كبري قد انفجر فتطاير في السماء، فامتلأت بالغبار ثم انقشع فكتب في السماء حاربونا فحاربناهم فحاربوهم. يا اخي والله ابشروا يا شعب مصر.
الله يبارك في حضرتك. نرجو ان اخونا اسماعيل في الدقهلية يكون سمع هذه البشرة فلا تبتئس. معنا الاستاذ ابو عمار من المنوفية من ارض الشهداء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
ياسر يحيى. يا سيدنا لو تكرمت بس انا عايز اقول كلمتين صغيرين.
فضل.
ان فضلك الله ان مصر ضمانة الشامي.
ان مصر بقى.
ان مصر والشام ضمانة لمصر، ومصر والشام كجناحي الطائر لا ينهض الا بهما، فإذا من كسر جناح من جناحي الطائر وقعت الدولة الإسلامية جمعاء. فكل ما مقصود بما يدار في مصر هو كسر أحد الجناحين.
إن شاء الله لن يكسر الجناح.
إن شاء الله بإذن الله لن يكسر.
شكرا. معنا الأخت جهاد من القاهرة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم وثبتكم على الحق.
اللهم أمين.
ردا على كلام الأخت أميمة بالنسبة للفيديو اللي كان دكتور صفوت بيتكلم فيه، وهذا ليس كلام دكتور صفوت فقط وإنما كلام نشطاء آخرون، والكلام دوت من مدة يعني منتشر على النت. هؤلاء الشباب كانوا من شباب 6 إبريل، شباب الإخوان والسلفيين أطهار لا يعرفون مثل هذه الأمور. والأمر الثاني بالنسبة للناس اللي بتتهم الإخوان بفتح السجون، هم ما شافوش الفيديو اللي على النت والضابط بيقول لهم اجروا يا رجاله، وعد الضباط واقفين وما بياخدوا البطاطين وبيجروا. اي حد ارجو ان يدخل على النت ويشاهد هذا الفيديو.
شكرا يا اخت جهاد. الاستاذ اسامه من الشرقيه اتفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام.
كيف الحال يا سعاده الباشا؟
الحمد لله الحال عالي.
احييكم واحيي الاخوه الفضلاء.
نرجو الاختصار وشكرا لتحياتك.
انا بس بقول للاخوة ان احنا لابد من ان يكرمنا الله ونجتهد، مش بالكلام ولا كلام عن الفضائيات، بل كلام بالحقيقة. احنا في مركز اسمه مركز فاقوش الشرقية، وعضو وزير من ابو كبير كان عندنا في فاقوش لدعم للفلول، وهو من أنصار حسن مبارك، وكان يدفع بالملايين هو وأعضاء الحزن الوطني.
شكرا. يا معنا أمنة الله. الأخت أمنة الله من القاهرة.
أيوة السلام عليكم.
عليكم.
أنا عاوز بس أي حد بيعمل مداخلة ما يحبطش الناس، عشان ما تبقاش الثلاث سلبية لينا، وإحنا الإعلام ده ما يأثرش فينا. إحنا نعلم كل ما تشد الحرب على الإسلام. نعلم أن النصر مش هيكون لا بيد الإخوان ولا السلفيين، هيكون النصر بيد الله عز وجل. وعاوز اقول لكل اخ سلفي او اخ تبليغ ودعوة او حتى اخوان اي اتجاه اسلامي، اي حد محب مصر حتى مسيحي، يعلم ان هو احنا مش بننصر الدكتور محمد مرسي عشان بننصر الاخوان، احنا بننصر عشان البلد دي الاجيال القادمة تتربى تربية نظيفة. الجيل اللي اتربى، اللي احنا اتولدنا في جيل مبارك وفينا اللي حتى ما بيعرفش يتملى. الواحد كان بيشوف الجامعة ناس جنبه ومش بيعرف يتملى عشان التعليم الفاشل والفاسد والامراض المنتشرة في مصر. بنقول كل واحد عليه قرايبه وناسه والناس اللي يعرف يأثر فيهم، بلاش الرسالة السلبية دي خالص. احنا علينا ان احنا ندي رسالات ايجابية، واحنا توقع مع الله عز وجل. ربنا سبحان الله قال للنبي صلى الله عليه وسلم ان عليك الا البلاغ. احنا كمان ما عليناش اكتر من كده، اذا كان محمد صلى الله عليه وسلم قال له كده فما بان فينا احنا. واحنا طبعا هناك فرق شاسع، احنا نبلغ وان شاء الله عز وجل زي ما قال سيدنا ابراهيم برضو بلغ وانا هسمع الصوت ان شاء الله ربنا.
والاف القلوب تستمع ندائك، والاف وملايين المحبين للحق وللحقيقة سينصرون ثورة مصر ان شاء الله. الاستاذ عبد السلام من القاهرة تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
انا بحب اذكر صلاة الحافظ واقول للشيوخ المضيين عن حضرتك ربنا يبارك فيهم ويحفظهم ويعزهم وينور وجوه يوم القيامة. انا فكر عندي شويه حاجات عايز اوجهها للقناه. ان لماذا ما بيتمش
وقت التلفزيون بس لو سمحت
المحافظ عليها، وكمان انه اذا
معنا ام عصام من الشرقيه اتفضلي يا اختي.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام.
انا مش هتكلم في اللي الناس بتتكلم فيه، لان انا بصراحه زهقنا، واحنا عاوزين نعرف ان ديننا واسلامنا هو ده اللي السند بتاعنا، وطول ما احنا مع ربنا ربنا مش هيخذلنا ان شاء الله. انا بستغل بس فرصه وجود رجالتنا بتوع مجلس الشعب والافاضل الموجودين، عايزه اكد على قانون او القانون المصالحه مع المستثمرين واصحاب الشركات والمصانع، وخصوصا في المدن الجديده واولهم مدينه العاصمه رمضان، لان فيها مصانع بتستغل العمال استغلال بشع جدا، وخصوصا بعد الحد الادنى للاجور. واذا كان عجبكم ودي مش من دي من فتره كبيره جدا. ثاني حاجه، في مستثمرين بيستغلوا فتره السماح بتاعه الاعفاء الضريبي وبعد المده المصرحه لهم لان بياخدوا اعفاءات ضريبيه رهيبه. وبعد السرقه اللي عرفناها من القروض انهم بيشغلوا المصانع دي بقروض من البنك المركزي مالوش اي صفه خالص، بياخدوا القرض يطلعوه بره وبيقبضوا العمال شهر وباثنين وبمبالغ يعني بمعامله سيئه.
شكرا، وصلت رسالتك لنواب الشعب. نشاهد مع بعضنا مقاطع من الفيديو تعرض لمشاهد من الجدل الدائر في ساحة رئاسة مصر. قاطع مع مشاهد مصر. نخرج لمشاهدة الفيديو ثم نعود لنواصل حلقة الليلة من في الميزان.
أما نقطة تدريس الدين يعني برضو أنا بأرجو وأعتقد ده هيكون موجود، إن مرحبا بالقرآن الكريم أجزاء منه مقرر لغة عربية، لأنه طبعا هو المرجعية للغة القرآن، لأنه طبعا هو المرجعية للغة القرآن اللغة العربية. بس أنا بس أسمح وبترجى إن خلي النصوص اللي توردها نصوص تطبيقية عملية بعيدة عن العقيدة
وأخلاقية وقيمية
وكل حاجة. يعني مثلا ناخد مثلا كلمة زي الدين المعاملة، لا إكره في الدين، أذكركم إن كلام مذكر ليس عليهم مسيطر، اللهم بلغنا. ده قوي من هذا عمر بقى طويل
كلها وكونوا مع الصادقين خلاص المشتركة.
وبعدين برضو الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين كل من آمن والله باليوم الآخر وعمل عملا صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهي موجود في آيات، يعني أقصد أقول
آيات بتقرب أو بتفهم
أو
مشتركة أو حتى بتخلي أنه المسيحي حاسس أنه هو الدين الإسلامي بينص على حسن المعاملة
كده.
والمسلم بيفهم أنه عليه أن يحسن معاملة المسيحي.
لو كنت فظا أو غليظ الطبع فظ من حولك. يعني عايز اقول الكلام موجود بس المهم الشخصيه ايه.
من اولياء الامور من تضرر من ان كتب النصوص المدرسيه وليس الكتب الدينيه فيها نصوص كثيره من القران.
مرحبا بالقران الكريم اجزاء منه مقرر لغه عربيه.
مرحبا بالقران الكريم، شهاده انصاف. نود لو ان يستمع اليها من أبناء ديننا الذين يتهمون الإسلام بالتعصب والرجعية. تعليق سريع من فضيلة الشيخ علي.
يعني نحن كمصريين مسلمين وأخباط عشنا جميعا على هذه الأرض من آلاف السنين، وقدر الله علينا جميعا أن نحيا على هذه الأرض إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى. فالإخوة الأخباط بالنسبة إلينا جزء لا يتجزأ من نسيج هذا الوطن، وطالما أنهم جزء فقد أوصانا بهم الشرع، لا نتعدى عليهم، لا نتعدى على ما يعتقدون، لا نتعدى على دور عبادتهم. أنا أرى شهادة منصفة من أحد أخبط مصر وهو يقول أنه لا يعارض إطلاقا في أن نستشهد بالقرآن في على نصوص اللغة العربية، لأن القرآن هو الميزان الذي تزن به اللغة العربية. فالرجل يتكلم كلام منصف، الذي أراه لا إنصاف فيه رد سيادة الفريق أحمد شفيق اللي يعني سبحان الله ربنا اداله قوة كده على أن يخش يعني خبط في كل حاجة وبأي طريقة، يعني ياريته يعني يسمع كلام هذا القبطي ويتعلم منه زي يحاور الناس وزي خطبه، رغم اختلاف الاعتقاد اللي بيننا وبين أخونا القبطي، هو يعتقد اعتقاد نحن نعتقد اعتقاد آخر وكل منا حر فيما يعتقد، الا ان صاحب المعتقد بتاعنا الدكتور احمد شفيق يعني ما نش عارف قاسي هذه القسوه على دينه وقاسي على قرانه، وما نش عارف يعني ناوي يعيش كم سنه وهيقب ربنا يقول له ايه. يعني يا سياده الفريق المساله قصيره مش طويله، ان بقيت رئيس جمهوريه فان شاء الله ما هتبقى رئيس جمهوريه غير بتوع زمان، ما عادش السلطات دي هتاخدها تاني، فاتق الله في ايامك التي تبقت لك ولا تتعدى على دينك ولا تغازل الناس بحذف الدين ومحاربته، فإن الله سيحاربك إن لم يكن في كرسيك فسيحاربك في صحتك، وإن لم تحارب في الدنيا فنحن شهداء عليك في الآخرة.
ونحن شهداء في الآخرة. ننتقل إلى مقطع فيديو آخر متعلق بذات الموضوع، مصر تفصلها عن رئاستها 10 أيام.
القرآن حياتي يديني
سيولة غير طبيعية في الأفكار المطروحة في الساحة. ولو اعتبرنا ان مصر في سنة اولى ديمقراطية فيمكن احنا لسه مش ايه حضرتك قلتها من شوية محتاجين تثقيف سياسي، محتاجين وعي سياسي
طبعاً.
الشعب
طبعاً.
بتاعنا محتاج يخوض تجربة علشان يبقى عنده سي في في الديمقراطية ويبتدي يمارسها بشكل سلس. مسألة المجلس الرئاسي هرجع لها، والافكار تقبل او ترفض، وحضرتك قلت من شوية ان ده مرفوض تماما، بس افرض ان في اصرار عليه من بعض القوى السياسية زي مثلا حمدين صباحي، زي الدكتور عبد النعم الفتوح، زي خالد علي، سمعت ان بعد شوية ربما ينضم ليهم الدكتور محمد البردعي، واقفين في التحرير بيقولوا وبيصروا على تشكيل مجلس رئاسي.
يعني هو كل ما يملكه حرية التعبير عن رأيه، بس ما يملكش فرض رأيه، ان رأيه اما اتفرض بموجب اغلبية ضخمة دخلت مجلس الشعب كمؤسسة تشريعية واقرت، بس في منهج، في ظروف اللي احنا فيها في منهج حطه المجلس العسكري باعتباره بينوب رئيس الدولة حاليا، خلاص انت دورك ايه؟ اعترض زي ما انت عايز، ابدي مشاعرك، ابدي رغباتك، ابدي، لكن ليس لك انك تفرض على المجموع. حضرتك احسبها ازاي يعني ازاي مجموعة من 200 300 400 500 الف تفرض رأيها على 90 مليون ازاي؟
لا انا ما اعرفش ازاي، انما مش قادر اتجاهل ان في طلب زي ده موجود في الشارع.
عظيم، طلب قيمته 1/10 من القيمة الاجمالية. المجتمعات كده، المجتمعات لا يمكن حضرتك هترضي الناس جميعا، فالاغلبية خلاص بتتساهل. هو ساركوزي مش ناجح ب 51%،
اولاند
على اولاند على ساركوزي يعني ب 51%. طيب يعني موضوع ال يعني احنا بلغنا قوي، لان احنا كان جت ظرف الثورة ومن ميدان التحرير، فحطينا ده كما لو كان ريفرنس لكل المواقف. لا نعترض زي ما نعترض، نبدي رأينا زي ما نبدي رأينا، احنا عددنا قد كده والعدد الاصلي قد الترابيزة دي، هتروح فيه فين؟ لكن يتحط كده كومنت كده ان المجموعة دي رافضة في التاريخ الفلاني كذا وكذا وكذا وبتنادي وكذا، وتتحط في الساحات الساحات ابداء الرأي او اللايت بارك.
يعني هكذا كان تعليق الفريق شفيق على المجلس الرئاسي. معنا رسائل كثيرة نذكر بعضها لضيق الوقت. المجلس الرئاسي اختراع صناعة محلية، محمد الحسيني، لماذا لم يتحد هؤلاء المتنافسين قبل الانتخابات، ولماذا اتحدوا في الإعادة؟ 27 مليون صوت. عماد حدائق المعادي، الرسالة غير كاملة، كل من يصوت لشفيق عليه تحمل دم الشهداء. جمال عباس، عكاش أصغر فرعون من فراعين الفلول، عيب عليك يا عكش أنت فلاح. لا لتوفيق عكاش لأنه مهما لا لسبه لأنه مهما كان محسوب على الإسلام، هاني مصري محجوب. أناشد مشايخنا جعل خطبة الجمعة عن الرشوة الانتخابية، محمود حتون شبلنجة. أتمنى من أعضاء مجلس الشعب أن يهتموا بمشاكل الناس المريضة التي وثقوا فيكم وأعطوكم أصواتهم، من حقهم عليكم أن تهتموا بهم. أنا شايفة أن أعضاء مجلس الشعب اهتموا بظهورهم على شاشات التلفزيون ونسوا مشاكل الناس، وخاصة الذين يستحقون أن يسأل عنهم أعضاء مجلس الشعب. 1 مليون لا لشفيق قاتل المتظاهرين، حسبنا الله ونعم الوكيل في أحمد شفيق. يوجد فيديو على اليوتيوب لعكاشة يهزأ فيه من القرآن، استحلفكم بالله إذاعته. عدم التصويت سلبية تجعلك شيطان أخرس. حماس هندي، مرسي الميزان إن شاء الله كسبان، إن مع العسر يسرا. تعليق على الفيديو الأخير،
ان شاء الله. تفضل. والله هو طبعا بيتكلم الفريق شفيق بيتكلم على لما هم بيعرضوا عليه المجلس الرئاسي, فبيتكلم هو مش عايز اي مشاركة من اي احد ولا بيدي وعود ولا, هو كلامه في كل الفترة السابقة كلام انه هو هيبقى الحاكم المطلق اللي هيفتح المعتقلات والسجون من ثاني يوم فورا ويحل الاحزاب. انا بستغرب على كلامه,
انت عصر رئيس جمهورية مصر,
انا بستغرب والله على كلامه على الاحزاب اللي هو بيسميها دينية, واحنا اصلا ما عندناش في الاسلام حاجة اسمها دولة دينية اصلا, دولة الاسلام دولة مدنية ذات مرجعية اسلامية. هو هل يعني من المستغرب, هل يجب على اي حد ان هو يتعرض للسياسة ويتعرض لامور الحكم انه ما يكونش عنده دين عشان الناس ترضى؟ حاجة غريبة فعلا. يعني في فرق بين الدولة الدينية اللي عرفها العالم الغربي في العصور الظلام, وفرق بين دولة الشريعة دولة الاسلام دولة المدنية ذات المرجعية الاسلامية اللي بتحكم لا لم يعرف الاسلام مطلقا الدولة الدينية بالمفهوم الثيوقراطي اللي هو الغرب جو. لذلك احنا بنستنكر كلام الفريق احمد شفيق على هذا الامر, وبنقول ان لابد ان المتدينين ان هم يتعرضوا للاعمال العامة ولمجالس الرئاسة. انا اقول ابيات شعر جميلة ألف المرحوم الاستاذ خالد سليم من ابو حماد, يقول فيها ابو حماد شرقية بلدي, يقول فيها لأني قلت الله اهان, لأني اعتنق القرآن, اذا اذن صوت حر فوق النيل بمصر يدان, يوثق يقهر يصلب يجلد يخرج من رحمة هامان. لا والله ما ينفع ابدا, ده اهل الدين واهل الشريعة والعلماء هم المفروض يتصدروا, لان هم الناس العدول, الناس اللي ان شاء الله في ايديهم العدل بينها. اما موضوع المجلس الرئاسي فانا لي عليه تحفظات كبيرة جدا طبعا نتحدث فيها سريعا. يعني المجلس الرئاسي اصلا
نستأذن ان نخرج لفاصل نتابع فيه فيديوهات الليلة المرتبطة بموضوعنا, ثم نعود لفضيلتك مع المجلس الرئاسي.
المجلس الرئاسي فكرته بدأت يمكن من سنة وأكثر أن يكون هناك مجلس رئاسي بديلا للمجلس العسكري, مجلس رئاسي مدني. احنا النهاردة ممكن نكون أقرب لتحقيق الفكرة, لأن أصبح هناك شرعية ليها هي صناديق الانتخاب. في ناس أخذوا أصوات من الشعب, يعني أي طريقة أخرى لتشكيل مجلس رئاسي لن تقرب لأي نوع من الشرعية. زي ما نيجي نقول الخمسة الأوائل اللي حصلوا على أعلى أصوات معاهم كام, معاهم يبتاع نتكلم على فوق عن 20 مليون صوت, ده ممكن يعمل مجلس رئاسي
لمجرد انهم حصلوا على اصوات في السنه دي.
مش لمجرد, ودي حاجه قليله.
طيب شرعيه وشرعيه
لا, ما انا جاي لك
ما ندي مرسي وشفيق الفرس.
ممكن اكمل كلامي؟
اتفضل.
انا بقول لو احنا عاوزين نعمل مجلس رئاسي فنحن النهارده اقرب من اي وقت مضى لاحتمال تشكيل مجلس صناديق. انا بتكلم منطقي فسيبيني اخلص كلامي عشان اوصل للنتيجه اللي هي منطقيه يعني. انما قبل كده يقول لك هات البرادي هات فلان هات فلان, مفيش اي مرجعيه. النهارده عندنا مرجعيه الصندوق, الخمسه الاوائل اللي كسبوا ممكن يعملوا مجلس رئاسي على اساس ان هم من جميع طوائف الشعب, شيء اسلامي ودوله سابق ثوري من جميع الطوائف, اشتراكي قومي, موجودين كلهم. يعني كل واحد في الخمسه دول بيمثل فعلا طائفه من الشعب المصري. طيب يبقى هناك الى حد ما سبب او منطق في اختيار الخمسه دول.
مين الخمسه؟
اللي هو الخمسه الاوائل, الخمسه اللي ما انا بقول لحضرتك
شفيق,
انا بقول لحضرتك الخمسه اللي حصلوا على اعلى تصويت اللي هو مرسي, شفيق, حمدين,
ابو الفتوح
الاستاذ عمرو موسى. تمام. دي فكر. طب ايه اليه تنفيذها؟ حاجه من الاثنين, يكون هناك قانون يسمح بذلك, طب ليه احنا عاوزين نعمل مجلس رئاسي؟ لسبب واحد بس، ان احنا ما عندناش دستور. فاحنا عاوزين مجلس رئاسي يكون هدفه الاساسي في فتره يتم فيها دستور، ثم نعمل انتخابات رئاسه بحيث الرئيس يجي على دستور. يبقى السبب الرئيسي من مجلس رئاسي النهارده هو ان يكون هناك دستور.
عدنا لحضراتكم مع تعليق على مقطع الفيديو السابق للدكتور صفوة، تفضل يا فندم.
وبس موضوع المجلس الرئاسي ده والدفع في هذا الاتجاه، احنا بنقول لأحبابنا وأولادنا وإخواننا الشباب الثائر العظيم اللي موجود في التحرير وفي أرجاء مصر كلها، المخلصين فعلا نياتهم يعني إن شاء الله مخلصة لدفع هذا البلد ونهضة هذا البلد، إن هذه الفكرة فكرة أصلا مرفوضة تماما لأسباب كثيرة جدا، وبيدفع إليها من قبيل أخونا اللي اتكلم أو غيره، ولكن احنا بنقول لهذا الشباب أنه هذه الفكرة مرفوضة. لماذا؟ نمرة واحد، مين اللي هيرضى أصلا؟ يعني هو الفكرة كلها، بس أضاف إليها الأخ ممدوح حمزة كلام من جديد أن يبقى خمسة ويدخل فيهم شفيق أزكان. فكرة المجلس الرئاسي أصلا ان هو عشان يحصل عزل لشفيق، دي اصل الفكره، ويؤتى بثلاثه لكن هو دخل في. احنا عايزين نقول لو هي فكره المجلس الرئاسي كما طرحه في الثوار، مين اللي هيرضى اصلا؟ هل يعني شفيق وبتوع الحزب الوطني وكذا وكذا هيرضى؟ هل المجلس العسكري؟ عايزين نحول البلاد لفوضى
يا اخي، لو رضوا حتى ده غير دستوري.
نمرة اثنين، انه غير دستوري، هذا الموضوع غير دستوري، لم يعني يحدث في التاريخ ان حصل بعد انتخابات وبعدين قبل انتخابات الاعاده يحدث هذا الامر. نمرة ثلاثة اللي أنا عايز أسألها للشباب، دعنا من هؤلاء اللي بيتكلموا، للشباب النقي الطاهر البريء العظيم، ماذا لو تنازل الدكتور محمد مرسي في هذه اللحظة التاريخية من تاريخ مصر؟ هم طول النهار عمال يطالبوا الدكتور مرسي، ماذا لو تنازل وقال أعلن أنه انسحب لتشكيل مجلس رئاسي، وبعدين بعد كده دخل فإحنا بنقدم رئاسة مصر على طبق من ذهب إلى الفريق أحمد شمين، مين يضمن هذا الموضوع؟ الحاجة اللي بعد كده إن إحنا عايزين نؤكد لإخواننا وأبنائنا إن مصر في المرحلة القادمة تحتاج لقائد ورئيس له كل الصلاحيات، معاه مؤسسة رئاسة نعم، والدكتور مرسي أعلن إنه هو ممكن يكون فيه له خمس نواب، مؤسسة رئاسة كبيرة فيها قد يكون فيها من الأقباط ومن الشباب الثورة وامرأة وفيها من كافة الاتجاهات، تمام، لكن يكون هناك رئيس مسؤولية البلد في عاتقه وفي رقبته. ده المثل بيقول السفينة اللي ليها رئيسين بتغرق، أمال لو يبقى ليها ثلاثة بقى ولا خمسة زي ما الأخ ممدوح حمزة، هنروح فين؟ هيغرقونا تحت في القاع أصلا. احنا عايزين من الشباب الطاهر العظيم البريء اللي موجود وبيطالب مجلس، احنا عايزين التفاف حول مرشح الثورة، حول المرشح اللي كان قائد من قوات الثورة، حول المرشح اللي اعتقل ليلة 28 ليلة جمعة الغضب من قبيل حسني مبارك وأحمد شفيق. هذا المرشح هو اللي احنا بنطالب بالالتفاف حوله، وليكن هناك مؤسسة رئاسية محترمة تضم كافة الأطياف وتضم كافة التوجهات، والدكتور مرسي أعلن في أكثر من موقع وإحنا بنتعهد بهذا الأمر ونلتزم به إن شاء الله. هذا الأمر يعني ليس له أصل، وأرجو أن الناس يعني تصرف الأذهان عنه، علشان إن شاء الله نتوكل على الله ونجمع قوانا كلها مع مرشح الثورة إن شاء الله، وللدفع في هذا الاتجاه بإذن الله.
ولعل فكرة نفس محتوى فكرة المجلس الرئاسي أقرها الدكتور محمد مرسي في أن نوابه لن يكون
بالضبط
من الحرية والعدالة، وأن رئيس الوزراء أيضا ليس من الحرية والعدالة، وأن الوزارة القادمة ائتلافية من كل التوجهات، وهذا هو مضمون المجلس الرئاسي. نشكر تعليق حضرتك وننتقل لمقطع فيديو آخر نواصل بعده حوارنا في الميزان.
هذا ما بيسعدنيش خالص، ما بيسعدنيش، لأن الخلاف الود مش مفروض لا يفسد، الخلاف في العمل لا يفسد للود قضية المفروض، لكن تمادوا 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 تمادوا، لا، ما في حدود أقدر أوقفكوا عندها ومنتهى القوة. فيعني تاني برجع وأقول لتكن المرحلة سلسة، كل اللي بقى فيها 15 يوم هنخلصها وهنسلم على بعض، وكل اللي يروح لحاله
اللي يروح الرئاسة، اللي يروح شغل الخاص، اللي يروح بيته ما يشتغلش يروح. ما تستحقش الأمور عدوانية دائمة. صحيح فترة التنافس وفي هذه المسابقة وزي أي مسابقة بتحتد النفوس وتتلاسن ساعات وتتراشق، ولكن مش مفروض ده يبقى فيه سواد، لأن احنا بعد شوية صغيرين هتنتهي كل حياتنا هيفضل قاعدة. فأعتقد ان احنا من سبب
تعليق المس محمد عبد الرؤوف على هذا الفيديو وعلى تساؤلات القراء المشاهدين التي وردت في رسائلك.
هو الفريق احمد شفيق واضح ان كانت في حاجة شافه مش طبيعي، لسانه تقيل، في حاجة مش طبيعية، ولكن خدت من المشهد الاخير كده ممكن اقفكه بقوة. دي رسالة يعني قريناها منه في عدة مشاهد، قضية القوة، قضية اشارته حتى بايديه، قضية انها حل مجلس الشعب والشورى، قضية الميدان وما في الميدان وكيف يستطيع ان يفض ما في الميدان. فهي رسالة انا شايف ان هو بيوصلها يعني شاء ام ابى للشعب ان فعلا يعني ما حدث لن يكون مرة اخرى. دي بالنسبة لرسالة الفريق احمد شفيق. ولكن في الحقيقة في مجموعة رسائل اللي هي الاسئلة اللي وصلت، من ضمنها الشهادة اللي علق عليها فضيلة الشيخ علي قطامش اللي هي شهادة احد علماء الاقباط في حق القرآن، في حين ان يعجز احمد شفيق ان يعلق على مثل هذه الرسالة. فعلا هذا الرجل يعلم عن ديننا اكثر مما يعلمه احمد شفيق، ويعلم ان الشريعة الاسلامية بالنسبة للاقباط هي بمثابة طوق النجاة وطوق الأمان، لأن هم يقرأوا القرآن ويعلموا أن ربنا سبحانه وتعالى يقول وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. ففي الحقيقة هي رسالة أو شهادة حق نطق بها هذا الرجل. كان في أحد الأخوات اتصلت بتسأل، بتقول أن الفريق شفيق بيقول هلغي المادة الثانية من الدستور. مين اللي هيلغي المادة الثانية؟ وهل يستطيع الفريق شفيق أن يلغي المادة الثانية؟ هيلغي هوية الإسلام؟ لا يمكن، لا الفريق شفيق ولا غير الفريق شفيق.
هو اللي حط الدستور.
نعم. الأمر الآخر في الحقيقة.
كمان يدخل في الدستور.
نعم.
سبحان الله.
في الحقيقة يعني معظم رسائل السادة المشاهدين حوالين توفيق عكاشة وقناة الفراعين، وعلما بأن ربنا سبحانه وتعالى قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، ولكن اللسان يعف أن يذكر مثل هذا الشخص بسوء لأنه لا يستحق أن يذكر بسوء. ولكن هو مشهد اعتقد ان هو ربما بيغيب عن خياله كتير، مشهد تقبيله لقيت صفوة الشريف في اكثر من مرة. هذا الرجل لو عنده شيء من الحياء ما ظهر على الشاشات التلفزيون، هذا الرجل لو عنده شيء من الحياء ما حارب الاسلام. انا بقوله ما بيحاربش الاخوان او اخواننا في حزب النور، ولكن هذا الرجل يحارب الاسلام، والذي يرد عنه او يرد عليه هو الله سبحانه وتعالى. في الحقيقة يعني قناة الفراعين بما تبثه من أكاذيب وبما تبثه من تضليل، وربنا سبحانه وتعالى قال وفيكم سمعون له. هذا الرجل يستطيع أن يستقطب آبائنا وأعمامنا الناس الفلاحين البسطاء الغلابة بلغته اللي هو بيتحدث بها، ولكن هي رسالة احنا سنسأل عنها، وكل المشاهدين اللي اتصلوا سيسألوا عن هذا التضليل الذي ينشره هذا الرجل صباح مساء، ينشره صباح مساء، ان احنا محتاجين ان احنا نكون قنوات اعلامية متحركة لنعلم الناس جميعا بهذا التضليل الذي ينشره هذا الرجل. فالحقيقة قضية الشريعة الاسلامية اكثر ما يخوف منها هذا الرجل الناس، ان الاخوان وحزب الحرية والعدالة والنور هيطبقوا الشريعة وهيقطعوا ايدين الناس. احنا عايزين نطمن الناس ان السعادة كل السعادة والعز كل العز في الشريعة الإسلامية، وأن آيات الحدود اللي نزلت في التشريع الإسلامي آيات معدودة لا تتجاوز 20 آية في القرآن كله. وسيدنا عمر حط نموذج طيب جدا عشان الناس تطمن وتعرف يعني إيه شريعة إسلامية. لما ولى أحد الولاة في أحد المدن فسأله سؤال ليكون لنا نبراسا على الطريق، قال ماذا تصنع لو جاءك سارق؟ قال يا أمير المؤمنين قطعت يده. فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقول ولو جاءني من عندك جائع قطعت يدك. القضية مش قضية تطبيق شريعة ان احنا لا 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 لا، الشريعة الإسلامية أسمى من ذلك. الشريعة الإسلامية أخلاقيات ومعاملات، الشريعة الإسلامية عبادات ومعاملات. أعتقد الشريعة الإسلامية إن شاء الله يسعد بها المسلم وغير المسلم. في الحقيقة بالنسبة لقضية التضليل الإعلامي، أنا بتعجب لما بسمع أن هناك ميثاق شرف إعلامي المفروض يتعامل به الإعلاميين. في أحد الفضائيات لا أذكر اسمها رأيت أحد المحاورين وأول مرة أراه يشكك في الثورة ويقول ان الثورة ما كانتش 18 يوم، الثورة الحقيقية الناس اللي نزلت بعد كده وقفت في شارع محمد، هو لم يشارك في 18 يوم واعترف بذلك. الاعجب انه اعترف ان هو ما كانش موجود، ولكن الثوار الحقيقيين اللي هم شاركوا في صناعة الثورة بعد ذلك. اما الثوار الاولين الالف شهيد واكثر من 5000 جريح، هؤلاء ليسوا ثوار، هؤلاء نزلوا لغرض ولغاية. والاعجب من كده ان الحوار يدور. أنا أعرف من الإنصاف لما بكون بتحدث عن شخص معين المفروض أو عن فصيل معين المفروض يكون فيه محاور واحد يرد عنه، ولكن أتعجب أن أجد اللي بيدير الحوار وحوله أربعة يحاربوا ويصب جام غضبهم على الدكتور مرسي وعلى الإسلاميين وعلى الشريعة الإسلامية وعن التخلف اللي هنارسه من وراء الشريعة الإسلامية. وأقول لهم يعني لكم يوم ستقفون به بين يدي الله عز وجل. ايضا شككوا في مجلس الشعب اللي عمره 5 شهور. وفي الحقيقة باشمهندس ان لو هنعرض انجازات مجلس الشعب يعني حقيقي انجازات يمكن اعترف بها الامين العام لمجلس الشعب ان هذه الانجازات لم تتحقق في 3 سنوات من عمر المجلس السابق. يعني انجازات بتخدم الكل. يعني اتوقف بس عند عناوين
رؤوس عناوين
رؤوس عناوين. حاضر. موضوع زيادة تعويض اسر الشهداء من 30,000 ل 100,000، تعديل قانون العاملين المدنيين بالدولة رفع الظلم عن العمالة المؤسسية، تعديل قانون التعليم لجعل الثانوية سنة واحدة، قانون الحد الأدنى والحد الأقصى من الأجور، تعديل أحكام قانون هيئة الشرطة لتحسين أوضاعهم، تعديل قانون القضاء العسكري المدني يتحاكم أمام محاكم مدنية ما يتحاكمش قدام محاكم عسكرية، قانون إجراء الطعن أمام محكمة النقد في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب والشورى، حكاية أن المجلس ساد قراره ده ألغي وأصبحت المحاكم هي سيدة القرار، تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، قانون التأمين الصحي على المرأة المعيلة وعلى الطفل. ولو ذكرنا أنا معايا 5 ورقات لعل قرأت عناوين من ورقة واحدة، ولكن بقول إن هو المجلس ده هو ده المجلس المنتخب، هو المجلس ده اللي جيب إرادة الشعب، وإن شاء الله زي ما المجلس جيب إرادة الشعب عما قريب سيأتي رئيسا للجمهورية بإرادة الشعب، وإن شاء الله نأمل في الله سبحانه وتعالى أن يكون الدكتور محمد مرسي.
شكرا لهذه الإطلالة على منجزات المجلس. نعود لفاصل مقطع فيديو نواصل بعده حوارنا في ميزان الليلة.
القرآن حياتي يهديني.
احنا بنتكلم على الحكومة وده انا في المجلس بقوله، يعني احنا بدنا انطباع لكل السلطات الموجودة ان كأني مفيش ولا كيان شريف في البلد الا المجلس. يعني اي حد كان بيجي لنا اللهجة اللي بيتكلم بيها السادة بعض السادة يعني الاعضاء مع وزير مع كذا انه يعني احنا المنزهين، احنا الناس الشريفة الوحيدة، احنا الشرعية الوحيدة، وانت متهم الى ان تثبت.
حتى احنا سايبينك في مكانك.
يعني حتى لما يعني انا اخر جلسة لما قام المستشار عمر الشريف يتكلم على انه المادة رقم كذا بتقول انه ما ينفعش يحصل تعطيل على الاحكام، قام احد الزملاء وقال له انت مش جاي هنا عشان تعلمنا انت. انا من وجهة نظري لو انا من الحكومة والمجلس بيكلمني كده عمري ما تعاون معاه. انا يعني احنا في شخص بيعامل شخص الاحترام المتبادل واحساس ان انا مش متهم عندك. يعني حتى في التواصل اللي كنا بنتعلمه انه انت ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه. ففكرة ان انا ابدي حسن الظن وفي نفس الوقت لو مسكت مخالفة ولا مسكت فساد ولا كذا في سياد القانون واعملها. يعني فدي الحالة. يعني مش عايزين نقول انه زي ما بعض اخواننا في الحرية والعدالة مقتنعين واخواننا في حزب النور لا احنا لو كانت الوزارة مننا هنعمل ونسوي انا مش مقتنع قوي بده. وفي الحقيقة لما كنا بنتكلم على فكرة ان ينزل اعلام دستوري كان من ضمن اهم المبادئ اللي نفسي انها تتحط في الاعلام الدستوري صيانة المؤسسة التنفيذية للدولة والمؤسسة الأمنية والمؤسسة الدفاعية من التعيينات السياسية. يتغير رأس الدولة زي ما يتغير، لكن المفروض ان الجهاز التنفيذي، وإلا هنرجع لحزب الوطني ان الوزارات كلها حزب وطني
لا اشرح لي دي شوية.
النهاردة احنا في العالم كله بيحصل ان الرأس السياسية للدولة كأحزاب بتتغير. طيب وعندهم قوانين بتقول انه الوزارات التنفيذية وكل بقى الوزارات والأجهزة الأمنية، الشرطة، الأمن الوطني، المخابرات العامة، المخابرات العسكرية، وزارة الدفاع، مهما تغير رأس الدولة سياسيا مش من حقه يسيف الوزارات دي.
إن يجي يجيب ناس.
وفي ناس بعض دول بتقول لو زاد اللي انت عينتهم في الإدارة التنفيذية عن 10 تعتبر جريمة فساد سياسي. يعني ان انت كده ليه بقى؟ ما هو النهاردة لو انا مسيس اي وزارة من الوزارات وهي بتشرف على عملية الانتخاب او مشابه، لما هاجي ادخل في الانتخاب تلقائيا، ودي مشاعر انسانية، هتبقى بتذللي انا، بتسمع النواب بتوعي ومشابه. واي موظف عمومي في اي دولة بيعلن عن انتماء سياسي لحزب معين، يعني بيبقى ده من الاسباب اللي بتخليه ما يبقاش موجود في هذه الوظيفه العموميه. فاللي عايز اقوله انه هل المشكله انه الاغلبيه البرلمانيه ما عندهاش حكومه منها عشان تسندها؟ انا مش مقتنع من ده، واتمنى ان الحكومه اللي جايه تكون اساسها تكنوقراط من الناس الاكفاء ملهاش اي انتماء لاي فصيل سياسي.
يعني الرجل يريد حكومه لا تنتمي لفصيل سياسي وهو نائب شعب، ده بيتهم مجلس الشعب ان مجلس الشعب قاسي على الحكومه شويه. يا استاذ محمد، ايه راي حضرتك في زميلك سياده النائب
السيد؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم، هذا الامر يعني ليس جديدا على بعض النواب اللي موجودين داخل المجلس للاسف الشديد. يعني المجلس لا يهين احد، بس هو يعني توضيحا ان المجلس من القوة والمكانة وقوة الحجة واستخدام الجهات الرقابية والأدوات الرقابية اللي هو بيستخدمها، وبرا باليمين اللي احنا أقسمناه، لم يتعود بعض الناس على هذا. تعودوا على المداهنة والكلام الناعم أما احنا بفضل الله سبحانه وتعالى لا نخاف أحدا إلا الله سبحانه وتعالى، ولا نخون الأمانة، ولن نخونها بفضل الله سبحانه وتعالى، ولن ننحس باليمين. احنا في المجلس، مجلس ثورة، مجلس تم انتخابه من 32 مليون انسان، مجلس انتخب انتخابات حقيقية بيعبر تعبير حقيقي عن الشارع وعن نبض الشارع. خلية نحل من لجان نوعية، 19 لجنة نوعية بتشتغل كخلية نحل، بنشتغل من تقريبا 12 ساعة في اليوم، جلسات عامة وجلسات نوعية، كل التقارير وكل الشغل اللي بيخص في اللجان النوعية. في بعض الأعضاء للأسف الشديد يعني أعضاء لا يرتقوا إلا أن يكونوا شو إعلان، يجي 10 دقايق ربع ساعة يعمل شوية هيصة، يرفع إيديه يقول كلمتين، ندور عليه في الجلسة مش نلاقيه، ولا حاضر لجان ولا حاضر حاجة، هو بس شو إعلامي جاي يثبت وجوده، ندور عليه لما الشنطة بتاعته ده انه خارج يشوف له خرطشتين بره ولا حاجة وده انه جاي. اما احنا للأسف الشديد يعني هذا الامر امر خطير. احنا اقسمنا يمين بالله للمحافظة على هذا الوطن وعلى الدستور وعلى القانون، ودي هي دي العنوان اللي احنا بنقره. الموضوع الخاص بالوزارة والوزير اللي يجي او الوزارة اللي تيجي ما يجي، طب ما انا هطبق ان شاء الله. اولا انا ليها سؤالين لسيادة النائب. السؤال الاولاني، هطبق برنامج ازاي؟ الا اذا كان معايا فعلا فريق عمل يعمل معي، ده سؤال الاولاني. السؤال الثاني، طيب اللي موجودين في الاجهزة الحكومية دلوقتي اين ينتموا؟ 80% منهم ينتموا او 70% منهم بينتموا الى الحزب الوطني المنحل. طب هنوديهم فين دول؟ ده احنا بنعاني من عدم تعاون الجهاز التنفيذي معانا، ده احنا بنعاني من شد المعاناة. ولا اغلب الوكلاء الوزراء، اغلب الوزراء، اغلب المحافظين، يا اخي الفضل، لا انا هقول لحضرتك على حاجة، ده السيد المحافظ الشرقية صدر قرار بعدم دخولنا مبنى المحافظة،
أعضاء حزب الحرية والعدالة ومنادبهم صدر قرار بعدم دخولهم مبنى المحافظة. طب أنا عارف المحافظة الشرقية، طب إيه الحل؟ طب أنا النهاردة جهاز التنفيذي ليس معي ولا يتعاون معنا بالمرة، طب أنا عايز النهاردة مثلا الحكومة هفترض مثلا على سبيل المثال أن الحكومة سيشكل حزب الأغلبية بالتعاون مع باقي الأحزاب أو كل حزب بحصته داخل المجلس. طب هنتعامل ازاي؟ لازم كل وزير يجيب الفريق العمل المساعدين بتوعه لتنفيذ السياسة بتاعته وبرنامج بتاعه. هذا الامر امر ممكن نقبله بعد 10 سنوات 15 سنة حتى يتم استقرار سياسي موجود ونتفق على اللعبة السياسية اللي موجودة بكل احزابها وكل مكوناتها.
يعني هو نخرج لمقطع فيديو يرد على النائب الذي لا يريد حكومة لها توجه بينما سنجد هناك توجهات على الجانب الآخر. نتابع معا.
القرآن حياتي يهديني لصراطي، القرآن حياتي يهديني لصراطي، هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات. القرآن حياتي يهديني لصراطي، هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم، فيه صلاح حياتي القوم عند الشدة والأزمات. القرآن حياتي.
بالنسبة لشفيق، نجرب شفيق. الناس اللي متخوفة من شفيق جربوا، هي 4 سنين عجبكم كملوا معاه، ما عجبكمش قولوا له مع السلامة. مطلوب تكثيف الدعاية لشفيق، ولو احنا كنا اتحدى من الاول كانت الانتخابات حسمت تماما وما كانش يبقى في حاجة اسمها إعادة ولا الكلام اللي احنا بنمر بيه دلوقتي.
شفيق ده يعني بيتحدى الشعب المصري؟ يعني كان الشعب المصري طلعك بره،
ما ينفعش بقى
رئيس وزاره تيجي رئيس جمهوريه، ده ايه الغتاته دي؟ والله العظيم انا ما شفت غتاته ورخامه. يعني مش عايز اتكلم في السياسه، الموضوع واصل
مش عايز كيف سياسه تحت رئيس يا
دول. لا يعني اصل شفيق ما يستاهلش ان انا اتكلم، هو دي سياسه؟ ده يضح دول شويه حراميه يا استاذ، دول شويه حراميه يتعامل معاهم المباحث الجنائيه يتحطوا في السجون، هي دي سياسه؟ دي وساخه، ده مستنقع يا استاذ.
معلش استنى يا محمد، بس الراجل هو
زي لا بس خلينا نكون
في السياسه وتوسخه قوي، ده يترمي في الزنزانه وحبس احتياطي مش طوارئ ويتحط قدام المحاكم ويقول لك جابوا لهم القصور دي منين ومشتريات السلاح دي جابوا بيها كام.
بالنسبه لشفيق، نجرب شفيق.
بدل ما الجمعيه تديها لشباب ضباط الطيران برئاسه احد اللواءات المحترمين اسمه نبيل شكري، رفض. اذا بالفريق كان ساعتها لواء احمد شفيق يعتلي سدة هذه الجمعية ورئاستها، واول نشاط يعمله يسلم ال40,000 متر العلاء وجمال مبارك بسعر المتر 75 قرش بعد 4 سنين من تثمينها ب8 جنيه وفقا لتقدير اللجنة العليا لتثمين اراضي الدولة. هو الفريق احمد شفيق كان لواءا، وبعد ان ابرم هذا العقد رقي بسرعة الصاروخ الى فريق.
بالنسبة لشفيق، نجرب شفيق.
هترشح مين لرئاسة الجمهورية؟
لا انا ما اعرفش لسه المرشحين.
في الدكتور البرادعي، في السيد عمرو موسى، في الفريق احمد شفيق قالوا انه هيرشح نفسه، في الدكتور سليم العوة، في
لا احمد
الدكتور
شفيق مش ممكن طبعا، يعني ما اقدرش ارشح. انا ليا تجارب شخصية معاه يعني
مع احمد شفيق.
طبعا
مش ممكن ترشح.
لا 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 لا.
ليه؟
يعني اسأل اي واحد في القوات الجوية. مش انا بس. يعني ده من الجيل اللي كان حوله مبارك كلهم كذابين وافقين ونصابين وحاجة.
بالنسبة لشفيق، نجرب شفيق.
طيب اين بلاغات اللي ضد احمد شفيق؟
انا عندي معرفة بهذا الملف. 35 بنات تم تقديمهم اهدار مال عام. تقديمهم امتى؟ في ابريل 2011. ايوة يا فندم.
سنة.
وبعدين كتبت على هذا الموضوع وكتب الاستاذ محمد فتحي المكتب النائب العام مشكورا، قالوا لي احنا، وطبعا دي حاجة كويسة ان انتم بتهتموا وكلموني في التليفون وبتاع، قالوا لي احنا نقلنا للقضاء العسكري. كلمت الاستاذ محمد فتحي لان هو في الملف ده، راح القضاء العسكري، فالقضاء العسكري قال ما عندناش بلاغات ضد احمد شفيق. مش بس كده، رئيس القضاء العسكري اكد على المال امام الصحفيين لا توجد بلاغات ضد احمد شفيق. هناك وقع غير مسبوقه في القضاء المصري، في تاريخ القضاء المصري مقرن 19، اللي فيه بلاغات قدمت للنائب العام وخدت ارقام، واخد بالك، والنائب العام المساعد السيد عادل السعيد اللي يعني راجل محترم كلمني في التليفون واهتم، قال لي احنا بعتناها للبلاغ للقضاء العسكري والقضاء العسكري بيقول احنا ما جلناش حاجه. خلاص دي ما حصلتش نهائيا. اين ذهبت هذه البلاغات؟ ها
القرآن حياتي يهديني لصراطي، القرآن حياتي يهديني لصراطي، هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات، القرآن حياتي يهديني لصراطي، هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم، في صلاح حياتي القوم عند الشدة والأزمات، القرآن حياتي.
ونحن في الميزان نتابع معكم اراء الناس، نتابع علاء الاسواني، الاستاذ علاء الاسواني، الدكتور علاء الاسواني، نتابع ردود الفعل ونزنها في الميزان. كيف تزن ما سمعته وما قيل؟
يعني اخطر ما قيل في التقرير اللي تقدم دلوقتي مساله النائب العام، لان مساله النائب العام انا امبارح جايني خبر في منتهى الخطوره هكمله على الكلام ده. في احداث بورسعيد اتصل بي احد شباب مدينة بالقصد قهلية ونقل لي شهادة في منتهى الخطورة. الكلام ده يوم الحدث بتاع بورسعيد بالظبط، يوم الحدث ثاب بورسعيد لما حدث مات الاعداد الضخمة اللي مات البتراء الهمجية اللي حصلت. اتصل الشاهد ده وقال لي ايه، انا رايح شغلي في مدينة دمياط الجديدة قبل الحدث بيوم، قبل حدث بورسعيد بيوم، فالعربية بتنزلنا على الطريق الدولي وبستنى عربية الشركة تيجي تاخدنا، عربية مواصلات عامة بتنزله قدام مدينة دمياط الجديدة وبتيجي عربية الشركة من دمياط الجديدة تاخد. فبقول له واقف انتظر كالعادة، فلقيت عربية مرسيدس جاية من ناحية بورسعيد، العربية المرسيدس فيها خمس شباب وقفوا ينتظروا دقائق، جت عربية من ناحية مصيف جمصة في الاتجاه المقابل وقفت قبلهم، العربية دي متفيمة، الإزازة اللي وراها اتفتح، ظهرت ست وصفها وصف دقيق، نزل الخمس شباب راحوا للست دي كانت بتكلمهم بلهجه الامر لدرجه صوتها عالي جدا، هو سامع صوتهم وسامع صوتهم، نقل عبارتين في منتهى الخطوره، العباره الاولانيه بتقول لهم بكره عايزين استاد بورسعيد يولع، العباره الثانيه بتقول لهم، هم ردوا عليها ما سمعش صوتهم، بتقول لهم بكره ما فيش جيش في الاستاد وبكره الشرطه مش هتتدخل. لما رجعنا الفيديو لقينا فعلا ما كانش فيه قوات مسلحه كافيه عند الاستاد، ولقينا ان الشرطه ما اتدخلتش، كانت واقفه تتفرج لحد ما اتقتل اللي اتقتل. النهارده مين الست دي؟ جبنا الشاب ده وسلمناه للجنه تقصي الحقائق في مجلس الشعب، وشهدته من اخطر الشهادات، واحل النائب العام علشان يحققوا معاه. انا بتكلم تعقيب على قضيه النائب العام اللي ذكرها علي الاسواني، بقول للاسف الشديد النائب العام ورجاله قبضوا على الشاب الشاهد. الكلام ده بنقول امبارح لسه من اهله اتقبض عليه ولم يفرج عنه الا بعد ما اتدخل مجلس الشعب، وكيل مجلس الشعب اتصل بالنائب العام وقال يا اخوانا الشاب ده شاهد وشهاده من اخطر الشهادات. قالوا ده احنا كنا بس يعني هو كان موجود علشان اتمام التحقيق. النهارده قضيه النائب العام احترامنا للقضاء المصري بتحط حواليها هالات ضخمة جدا من الشبهات. أنا واقع أنا ذكرتها وأنا من اللي عاشوها
والواقع اللي من الأستاذ علي الأسوان النهاردة. إذن أنا بأعاني من مؤسسات سواء مؤسسة قضائية أو غيرها عانت من تدخل رهيب من السلطة التنفيذية وتغول على القضاء المصري، سواء تغول على المحكمة الدستورية واستخدامها سلاح لحرب اللي عايزين يحاربوه، تغول على منصب النائب العام ووضع من يريدون ليفعل ما يريدون وقت ما يريدون وكيف ما يريدون. احنا امام منظومة مهدومة. انا ما نش اتوقف امام رأي اخواننا الاخباط او رأي الكنيسة المصرية في انها اختارت مرشح هي شايفة ان مصلحتها معاه، هم لهم كامل الحرية كمصريين ان يختاروا من شاءوا، مش دي القضية. القضية النهاردة اننا بعودة النظام القديم بعودة الفريق احمد شفيق اللي اتقال عليه من زميله ما قيل، انا بعيد المنظومة القديمة تاني وبأقر كشعب اننا راضي عن تغول السلطة التنفيذية على القضاء وتدخلها فيه ودفع القضاء ليكون سكين على رقبة مجلس الشعب، وبالتالي تستطيع السلطة التنفيذية أن تتغول على مجلس الشعب المصري فلا ينطق بكلمة وإلا يتحل، وتتغول على القضاء فتستخدمه سكينا لطعن من شاءت وقت ما شاءت. احنا بنرفض الفريق أحمد شفيق عشان هذه الأسباب. بنقول ما ينفعش النظام القديم يبقى، النظام القديم ينزل الشارع يمارس عمل سياسي 7-18 سنين، ايه المشكلة؟ ويحل محل نظام جديد ويبقى عند نظامين، نظام في الشارع شغال بيتقرب للجماهير عشان يطلع للسلطة، ونظام في السلطة شغال بيتقرب للجماهير عشان يتنوا في السلطة. يبقى انا بقيت بلد بتستفيد من كل من كلا النظامين. ده انا كمان ظهر لنظام ثالث، الفكر الاشتراكي اللي كان نام، فكر يسار اللي كان نام فترة طويلة جدا ظهر ومعاه حمدين صباحي في الفترة فترة عن ثلاث انظمة. ايه المانع عند ثلاث انظمة يشتغلوا خدمة الناس؟ ليه انا بحاول افرض مرشح بعينه؟ ليه بحاول ادفع مرشح بعينه؟ ليه كل انظمة الدولة اللي شغالة الوقت شغالة في اتجاه واحد؟ وليه احنا بنستغفل هذا الشعب؟ ليه احنا بنفترض ان في هذا الشعب الغفلة؟ وهذا الشعب لا يغفل وان اخطأ احيانا لا يغفل. هذه مأساة، ما نراه الان مأساة، مأساة داخل القضاء ومأساة داخل السلطة التنفيذية ومأساة وضع فيها مجلس الشعب دون إرادة.
يعني لا نملك تعليقا على ما قاله فضيلة النائب الشيخ علي، انما هو لخص الصورة في ان هناك نظام سقط ولا يريد ان يسقط، نظام يتحدث وصدع رؤوسنا وصدع دماغنا كلام عن الديمقراطية وتداول السلطة، فلما حاول الشعب تغيير السلطة بالصندوق عشان نجرب غيرك ونشوف اللي انت بتتهمهم بقالك 60 سنة انهم ارهابيين وانهم ظلاميين، الشعب يريد ان يجرب صنف اخر وليذهب الوطني كما قال فضيلة النائب، ليذهب لصفوف المعارضة يتقرب الى الناس، ويبقى عندنا في مصر توجه حاكم اسلامي ويساري وليبرالي، والشعب يمارس فعليا تداول السلطة. مقطع اخر نتابعه ثم نعيد وزنه في الميزان.
طالما صندوق احتكمنا لصندوق الانتخابات والمواطن ده بالمناسبه عايز بس اقول لكم حاجه في منتهى الاهميه يا جماعه، اللي هيصوت لمحمد مرسي في الانتخابات واللي هيصوت لاحمد شفيق في الانتخابات مواطن مصري ها كامل الاهليه مع البتاع ده، استنى اطلعه لكم مع البتاع ده رقم قومي، اللي هينتخبوا شفيق مصريين معاهم الرقم القومي ده، واللي هينتخبوا مرسي مصريين معاهم الرقم القومي ده. حلوا عن ابونا بقى، كل واحد قاعد يسب للي هينتخب مرسي او اللي هينتخب شفيق، مع ان والله العظيم على البتاع دي اللي بيقول انه مصري حتى حتى مني وحتى لوني قمح، فيعني مصريين الاثنين مصريين مش فا... يعني ايه هون هبقى مغفل يضحك عليا يديني سمكة؟ شوف حكاية تديني سمكة دي، يعني افرض ادك قرموط مثلا يعني، لكن ده المشكل يقول لك مش هيضحك عليا ويديني 1000 جنيه في الصوت ولا بلاش. انت بلاش انت دكتور مرسي في الحكاية دي بالذمة، والنبي والنبي بلاش انت في حكاية شراء الاصوات ده عشان خطري، عشان هنا في مرارة. مال الزيت والسكر والانابيب والشنط ده مين اللي بيوزعها ان شاء الله؟ بيشتري الاصوات احمد شفيق؟ اه ممكن، جايز جدا، اكيد بيشتري اصوات. لكن انا لاقول اللي بينتخبوا حمدين يقولوا، اللي بينتخبوا ابو الصحي يقولوا، انما اللي بينتخب او اللي بيتكلم عن محمد مرسي يقولش، يسكت خالص، ما كانش خالص حكايه شراء الاصوات دي، عيب، لانه مش للدرجه دي بقى، مش في صف الشخصيه للدرجه دي، لا ما وصلتش للدرجه دي، اللي هو ده اللي بيشتري وانت ما بتشتريش. الزيت والسكر والبطاطس، ده في غزوه البطاطس في مصر، اطنان بطاطس بتنزل القرى والريف توزع لكل المسلمين، يوزعوا على الغلابه يلا عشان الدكتور محمد مرسي، ولا ما شفناش الكلام ده؟ ما نعرفوش، بس احنا جايين من ايطاليا، بيكلمنا عفوا احنا قوم من الايطاليين من الطليان، مش شايفين الزيت والسكر والرز والشنط والبطاطس وغزوات البطاطس؟ وجاي يقول لك بيشتري، ايه انتوا الاثنين بتشتروا، وانتوا الاثنين وجهان لعمله واحده، وانتوا الاثنين ما تستحقوش غير المجلس الرئاسي اللي بيتكلم عنه ده. لكن مش معقول اللي هينتخب دكتور مرسي يملك هذا الكارت، واللي هينتخب شفيع يملك هذا الكارت، انها بطاقة تثبت انهم جميعا مصريون، فخفوا في الاتهامات، ومصريين مش هبل ولا سذج ولا مرتشين. يجوز ان محمد مرسي بالزيت والسكر ومش عارف ايه من 5,700,000 دولة اشترى 700,000 بالزيت والسكر، ماشي موافق، انما الباقيين معاهم بتاع دي ما خدوش زيت وسكر. يجوز انه احمد شفيق ب5.5 مليون 500,000 منهم مشترين بالمال، لكن في 5,000,000 معاهم البتاع دي نزلوا راحوا صوتوا. فبلاش والنبي حكاية شراء الأصوات واشحت على الأبت دي، بنخاف احنا، بنخاف. يلا عم خرجنا فاصل ده.
القرآن حياتي يديني لصراطي، القرآن
يعني تابعنا مع حضراتكم كيف يصدق البعض في دعم الباطل، كيف يخلص البعض للأكاذيب، فهل يجد الحق أنصارا كما وجد الباطل؟ ولعل حركات اليد والرقص و هل يجوز أن يوصف أمثال هؤلاء بالرجولة؟ إنما هو قدرنا أن نحيا في مجتمع نعيش فيه مع هذه الأمساخ أو الناس الممسوخة. رأي حضرتك اسم محمد عوض شهادة، كيف تزنه ونحن الليلة في الميزان، كيف يوزن هذا الكلام الفاضي؟
أنا ليه تعليق على الفيديو اللي قبل دوت اللي هو أخونا الأخباط، هو إيه نجرب شفيق؟ طب إيه رأيك؟ أنا عندي نصيحة، طب ما نجرب مرسي. طب هنجرب ما احنا جربنا شفيق ونظامه 30 سنة، طب ما نجرب مرسي طالما احنا دخلنا في مرحلة التجريب. زي واحدة كانوا مستضيفينها في برنامج، فقالت والله هما الاثنين سيئين وانا امري الى الله، هروح انتخب شفيق واقطع صابعي. فانا بيني وبين نفسي قلت طب ما تنتخب مرسي وتقطع ايديها ونخلص من القصة دي. ده يعني كنا نتمنى من اخواننا الاقباط، كنا نتمنى من اخواننا الاقباط ان يكون موقفهم يعني بحكم يعني سماحة الإسلام واللغة الطيبة اللي الإسلام بيخاطب بيها إخواننا الأقباط والإخوة اللي بيننا وبينهم في هذا الوطن وشركائنا، كنا نتمنى كان يعني لإما كانوا يدعموا الثورة ومرشح الثورة، لإما كانوا يسيبوا كل شباب الأقباط بحريتهم يختاروا كيفما يشاء، أما يوجهوهم هذا التوجيه كنا نتمنى كان لا يحدث هذا. دي أن واحدة الفيديو الاخير بتاع ابراهيم ابن سلول، ما هو عبد الله ابن سلول ما ماتش، دول احفاده، ده ابراهيم ابن سلول. ابراهيم ابن سلول انا اقول له بعض المعلومات، الاخوان عندهم قسم البر لم يتوقفوا ولن يتوقفوا عن دعم وتوزيع كل ما هو يحتاجه الناس. ده صلب عملنا ان احنا انت هل تعتقد ان احنا ننفي ان احنا ده شرف ان احنا بنوزع الزيت والسكر والرز، بس بنوزعه ايه؟ على مدار العام وعلى مدار السنوات وفي كل الليل والنهار. ده قسم اسمه قسم البر للمساكين والغلابة، ده دي زكاة اموال وصدقات،
طبعا هو لا يعلم هذه اللغة دي، لا يعلمه هو، هو بتربيته المركزية لا يعلم اللي أنا بقوله. بطاقة الرقم القومي والبطاقة والإيه والشغل الإيه، شغل المسرحية اللي بيعمله ده شغل مسرحية، ده أصله واخد فن في المسرح وفن في التمثيل. للأسف هذه النخبة، بس مش عارف مين اللي انتخبها والله، يقول لك هذه النخبة هذه النخبة، ما هو دي إفرازات حسني مبارك. هو أنتم هل تعتقدوا أن فساد حسني مبارك في وزرائه؟ فساد حسني مبارك في كل من سكت وراضية بهذا النظام. طيب ما أمن الدولة كان معاه البطاقة اللي أنت كنت عمال تلعب بيها دي، اللي عذب وقتل، طب ما حسني مبارك كان معاه البطاقة دي، طب ما نظيف معاه وجمال وعلاء وانت معاك البطاقة دي، هي البطاقة دي يعني شهادة حسن سر وسلوك؟ هذه البطاقة شهادة حسن سر وسلوك؟ أبدا. يحملها السيء ويحملها الصالح، يحملها الرجل الصالح والطالح، وانت معاك البطاقة وحسن مبارك مع البطاقة، يعني ايه انت عايز تخلط الأوراق وتضع الدكتور مرسي مرشح الثورة الذي اعتقل والذي أهين مع هذا الفاسد؟ هو شفيق، هو يعلم علم اليقين شفيق ان هو لو لم يتبوأ مقعد الرئاسة سيكون مقعده في المعتقل في المنطورة، هو يعلم هذا. هذه البلاغات التي تحدث عنها الفيديو السابق التي لم ترى النور الدكتور علاء الأسواني اين هي الان؟ هو يعلم علم اليقين ان هو حجم الاثنين، لما يبقى رئيس لما يبقى في جوار مثله الاعلى هو حسني مبارك، ده دي نهاية كل ظالم، وهذه هي نهاية كل كذاب وكل أفاق وكل سارق، هو يعلم هذا. أما هو للأسف الشديد من كره للإسلام وكره للإخوان عنده استعداد يولع في أي حاجة، عنده استعداد يتنازل عن قيمه عن ثورته عن أي شيء، المهم الإسلام لا يحكم، المهم الإسلام لا يتصدر المشهد، المهم لا تطبق شرع الله ولتكن ما تكون. وشكرا.
شكرا. ننتقل مع المقطع الأخير في الميزان الليلة، كلام قد لا يكون يستحق ولكننا مضطرين نوزنه حتى يصل الوعي والفهم والرؤية للناس.
ومنهاجي دوما تاجي في كل الأوقات.
حقيقة أستاذ رجاء عطية بيقول إن مبارك بيحتضر في سجن ترى، بتقول إيه بيلوم إيه؟ آه وبيلوم النائب العام إنه ما نقلوش إلى المستشفى العسكري أو نقله الفريق الطبي المعالج الى مستشفى سجن الامام طرة. الحقيقة انا عايز اسأل عن جمعيات حقوق الانسان اللي كانت بتجري في السجون وبتجري في اقسام الشرطة علشان تكتب تقارير. هو حسني مبارك دلوقتي مش مواطن مصري مريض ومحكوم عليه بالمؤبد؟ حقوق الانسان ما بتروحلوش ليه؟ ولا حقوق الإنسان بتروح علشان تولع نار وتحط بنزين وشكرا؟ أين حقوق الإنسان المصريين؟ فين جمعيات حقوق الإنسان المصري؟ فين مراكز حقوق الإنسان المصري؟ فين المجلس القومي لحقوق الإنسان؟ هو مش حسني مبارك ده إنسان يا أولاد؟ مهما كان مذنب ما هوش إنسان؟ ما تروح تسألوا عليه، ما تروح تشوفوا الكلام اللي بيقوله الأستاذ رجاء عطية ده مظبوط ولا لا. أستاذ مصطفى،
القرآن حياتي يهديني لصراطي، القرآن حياتي
يهديني. لا هو بالطبع حسني مبارك إنسان مدان وله حقوق كل السجناء، والتي من بينها أن ينقل كمريض في إسعاف. لماذا الرئيس حسني كان بينتقل بطائرة ومكيفة ورغم أن كل المساجين بينقلوا في إسعاف؟ ده إذا نخلوا في إسعاف.
أنا بس عايز أفكر أخونا اللي بيتكلم
والاستاذ رجاء عطية اللي بيسوق للموضوع، انه بيعامل المتهم بل المجرم دلوقتي يعني حكم عليه حسني مبارك معاملة لم يشهدها مدان في تاريخ البشرية. انا اذكر والله الان يا اخواننا الاستاذ محمد العريشي رحمة الله عليه كان في مدينة نصر وكان عنده فشل كلوي، اقسم بالله كان بيؤخذ يعمل غسيل كلوي ويعود الى الزنزانة في سجن طرة. اذكر الاستاذ شفيق الملط رحمة الله عليه رحمة واسعة من ابو حماد شرقية، والله ذهبوا وقبضوا عليه واعتقلوه من بيته وهو بطنه عنده الكبد وبطنه قد كده قدامه، وقعدت زوجته تقول اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وهو مريض وفي نهاية حياته رحمه الله رحمة واسعة وعنده دواري وعنده كبد وعنده، واخذوه من بيت راح بعد استغاثة ابنائه ذهب الى مستشفى الزقازيق يومين ثم رحلوه على سجن قرى الطرة ليلقى في الزنزانة زيه زي اي معتقل عادي او سجين عادي. من الذين يتحدثون عن حقوق الانسان وحسني مبارك مكرم بقاله حوالي سنة ونصف في المستشفى الطبي العالمي بيلاقي ما يلاقيه أوباما في أكثر في بيت الأبيض؟ من الذي يتكلم عن حقوق الإنسان؟ هذا الإنسان الذي يتكلم عن حقوق الإنسان وحسني مبارك نقل إلى مستشفى سجن طرة وهو معد وزارته لجنة الصحة وبيكرم أحسن التكريم وهو متهم وهو يعني أجرم في حق الشعب المصري. والله يعني أين أنت يا حمرة الخجل اللي اختشوا ماتوا فعلا، زي من النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يا توفيق عكاشة ويا رجاء عطية ويا من تتحدثون عن هذا الكلام وتسوقوا له لتأخذوا عواطف الشعب المصري العظيم، نقول حسبنا الله ونعم الوكيل.
حسبنا الله ونعم الوكيل، بها نصل إلى آخر فقرات ميزان الليلة. فاصل قصير ونعود لنوجه رسائل قبل أن نفترق.
رسائلكم في ليلة تجدد العهود تشد على يدينا للفكر والنهوض، وواجبكم علينا نبارك الجهود رسائلكم إلينا.
في الميزان الليلة رسائل موزونة في لحظات هامة في تاريخ هذا البلد وتاريخ الأمة كلها وتاريخ حياة كل مواطن مصري، لأنه لن يعني لعلها المرة الأولى في أعمار كل شعبنا أن يمارس حقه في اختيار رئيسه. أستاذ محمد عوض، النائب محمد عوض، لمن تقول شد حيلك؟
هقول لاثنين مش لواحد، للشعب المصري اللي هيطلع للانتخابات الإعادة شد حيلك وإجمد واوعى تنتخب الفلول، والتاني للدكتور محمد مرسي شد حيلك يا ريس، شد حيلك يا ريس، هنحتفل بيك ان شاء الله بالرئاسة فوق 75% بفضل الله سبحانه وتعالى.
شد حيلك يا كل مواطن مصري وليس محمد مرسي فقط. الدكتور صفوت، لمن تقول قبل فوات الأوان أفيقوا؟
أنا أقول أفيقوا قبل فوات الأوان لأحبابنا الثوار في الميدان وفي غير الميدان في كل ميادين مصر، أفيقوا واتحدوا قبل فوات الأوان، لأن الفريق شفيق بيسن سنانه على الجميع الثوار قبل غيرهم.
لا والمصريين ما عادوش يتاكلوا يعني والمصريين ليسوا خرافا تؤكل
بإذن الله تعالى.
لا 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 احد يستطيع على هذا الشعب الذي قام وهب. النائب محمد عبد الرؤوف، لمن تقول جزاك الله خيرا؟
انا بقول جزاكم الله خيرا لكل من ساهم في انجاح الثورة المصرية وما زال يدافع وينافع عنها، وبخص اثنين هم فعلا يعني يشهد الله اننا نحبهم كثيرا في الله، الدكتور محمد عبد المقصود نسأل الله أن يبارك فيه وفي أمثاله، والدكتور صفوت حجازي.
جزاهم الله خيرا.
نعم.
وجزا الله كل أم شهيد صابرة.
نعم.
وكل ابن تيتم وكل من سيذهب ليعطي صوته
لصالح مصر وشعبها ومستقبلها. فضيلة الأستاذ الشيخ علي قطامش، ماذا تقول لمن يختلق الأزمات لهذا الشعب الطيب الصابر؟
إذن بداية الأزمات مختلقة، والشعب المصري جميعا يعلم أننا لن تستمر عندنا أزمة سولار بطول هذه المدة وفي جميع محافظات مصر، ولا أزمة بنزين بطول هذه المدة في جميع محافظات مصر. وهذا المنظر يعني يعطي إشارة لمن عنده أدنى عقل أن هذه أزمات مصنعة، أزمات مصنعة صنعها نظام زائل. طب النظام الزائل، النظام اللي احنا عايزين ننزله في الشارع وهو بيحكم الوقت، ليه صنع الأزمات؟ باختصار شديد هو خنق الناس، خنق في بنزينهم، في سولارهم، حتى في مية الري اللي بيشربوها، في أنبوبة البوتاجاز اللي بيطبخوا بيها، علشان الناس تقول كلمة هو عايزها دلوقتي، ولا يوم من أيامك يا مبارك. الناس تقول كده مع أزمات، كانت أيام مبارك مفيش أزمات، يبقى ولا يوم من أيامك يا مبارك، فنجيب حد من تلامذته. بنقول لمن يصنع الأزمات، شعب مصر أوعى من ذلك، وإن شاء الله سبحانه وتعالى لن يخدع، لن يخدع، لأن الله سبحانه وتعالى يؤيد هذا الشعب بمدد من عنده دائمة، وسينتصر الشعب في فرض ما يريد وفي إسقاط النظام الذي قامت لأجل نظامه، لأجل إسقاطه هذه الثورة.
شكرا. ورسالة من الحاضر معنا الدكتور عاطف عبد الرشيد، سجلتها اليوم جريدة الحرية والعدالة، يقول لا تتفتتوا. تقول بسرعة: رسب الوطنيون في الدور الأول في مادة التعاون، فمنحهم الله فرصة في الدور الثاني، فهل ينجحون هذه المرة؟ يا كل المصريين، يا كل الوطنيين، يا أصحاب الأيادي المتوضئة، يا سلفيين، يا إخوان، يا جماعة إسلامية، يا اشتراكيين، يا جهاد، يا ليبراليين، يا مسيحي، يا مسلم، تعالوا نجتمع، تعالوا نتظاهر في ميدان التعاون، ونهتف كلنا يد واحدة، لن نتشرذم بعد اليوم، حب الوطن لم الشمل. ورسالة إلى عواد: الذين يظنون أن المصري يبيع صوته، الشاعر خالد عز الدين يقول له: صوت الشهداء بينادي عليك، يصرخ ويقول دمنا في ايديك، اخرج عن صمتك وتخطى سكوتك، ما تخنش بلادك، حافظ على صوتك. اوعى يا عواد، الليل لو عاد هيطول على طول، الليل لو عاد انت المسؤول، هنادي بحسي صوتك للثورة، صوتك مع مرسي. شكر الله لكم، وتقبل الله من ضيوفنا الكرام الاستاذ النائب محمد عوض شاويش، عضو مجلس الشعب وعضو اللجنة الاقتصادية، والدكتور صفوت سويلم، عضو لجنة الصحة، والأستاذ محمد عبد الرؤوف غيث، عضو لجنة الإدارة المحلية، وفضيلة الأستاذ الشيخ علي خطامش، عضو المجلس الشعب عن حزب النور، وعضو لجنة الشؤون الدستورية. وشكر الله لكل متابعينا عبر شاشة الحافظ، تقبل الله منا ومنكم، وأسعدنا الله بتمام فرحتنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.